الحمد لله الذي أكرمنا بالإسلام والسنة وأسبغ علينا نعمه فجعلنا في خير أمة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الفضل والإحسان والمنة، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه، بدد الله به الظلمات وكشف به الغمة. أما بعد، أحبتي في الله مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة من حلقات البرنامج الإذاعي الأسبوعي فتاوى الأربعاء، وهي الحلقة 75 بعد 100 الأولى في 4 شهر شعبان لعام 42 و400 وألف، والذي يجيب فيه فضيلة الشيخ هشام بن فؤاد البيلي حفظه الله تعالى ووفقه على أسئلة المستمعين والمتابعين، سائلين المولى عز وجل بمنه وكرمه أن يبارك في الشيخ وأن يبارك في علمه وأن يبارك في دعوته وأن ينفع به الإسلام والمسلمين. ونذكر إخواننا وفقهم الله أنهم يمكنهم عرض أسئلتهم مباشرة على فضيلة الشيخ من خلال الاتصال على رقم الاتصال المباشر 047-36-14-289 047-36-14-289. كما ننبههم وفقهم الله إلى أن هذا البرنامج سوف يبث ابتداء من الحلقة المقبلة بإذن الله عز وجل في 8:30 مساء بتوقيت مصر، وعلى إخواننا المتابعين خارج الدولة مراعاة فروق التوقيت. بارك الله فيكم شيخنا، أحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الدقهلية من الأخ إبراهيم، يقول: لو جمعت بين الظهر والعصر فهل يجوز لي أن أصلي صلاة النوافل المطلقة، أم يدخل هذا في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد العصر؟
الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، لعل السائل يقصد من سؤاله إذا جمع بين الظهر والعصر هل يصلي سنة الظهر بعد العصر، وإلا ما علاقة النوافل المطلقة بما يكون بعد العصر؟ أو على كل، إذا جمع بين العصر وبين الظهر جمع تقديم فإنه يصلي في سنة الظهر، إذا كان الجمع في الحضر بسبب مرض فإنه يصلي سنة الظهر بعد العصر، لأن لها سببا. ونهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد العصر هذا فيما يتعلق بالنفل المطلق، أما إذا كان مقيدا ومسببا كسنة الظهر فإنه تصلى بعد صلاة العصر. نبه على ذلك أهل العلم، إذا جمع بين الظهر والعصر فإنه يصلي سنة الظهر البعدية، يصليها بعد صلاة العصر، وهذه من المسببة. ويدل على ذلك ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم لما انشغل عن سنة الظهر يوما قضاها بعد العصر، فدل هذا على أن الراتبة تقضى لأنها من الصلوات المسببة. أما ما تعلق بالنفل المطلق فإنه لا يجوز، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، فلا ينبغي الصلاة بعد العصر إلا ما كان من ذوات الأسباب، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن إليكم. هذا سؤال ورد من دميرة من الأخ كريم، يقول: ما حكم تارك الصلاة إذا أراد التوبة؟ هل يقضي كل الصلوات الفائتة أم أن التوبة تجب ما قبلها؟
الحمد لله رب العالمين، إذا كان تارك للصلاة كلية فإنه إذا تاب وأحسن توبته تاب الله عز وجل عليه إن شاء الله، ولا يقضي ما فات. أما إذا كان يصلي ويترك، فمن ترك الصلاة عمدا حتى يخرج وقتها فقد اختلف أهل العلم في قضائها، فذهب الجمهور إلى القضاء، وبناء عليه فإنه يقضي هذه الصلاة ويحسبها على ما يغلب على ظنه. وذهب جماعة من أهل العلم كابن حزم، ورجح ذلك أيضا ابن تيمية رحمه الله تعالى، إلى أن الصلاة لا تقضى وإنما عليه الإكثار من النوافل. والأحوط في ذلك ما ذهب إليه الجماهير من أهل العلم أنه يقضي على حسب ما يغلب على ظنه إذا كان يترك بعضا ويصلي بعضا. أما إذا كان يترك الصلاة كلية فإنه إذا كان يترك الصلاة كلية لا يقضيها، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الزقازيق من الأخي حازم، يقول: ما توجيه فضيلتكم لقول الحافظ السخاوي رحمه الله تعالى في فتح المغيث: لا يجوز التجريح بشيئين إذا حصل بواحد؟
الحمد لله رب العالمين. مراد السخاوي رحمه الله تعالى من ذلك أن الجرح على خلاف الأصل وهو للحاجة، والحاجة تقدر بقدرها. فإذا كان الإنسان في هذا الموضع يجرح بأمر واحد فقط، فلا داعي أن تذكر شيئا آخر من أنواع الجرح الأخرى التي لا علاقة لها بالموضوع، التي لا علاقة لها بالموضوع، فإن هذا زيادة عن الحاجة، لأن الكلام في الجرح إنما هو على خلاف الأصل، وإنما هو للحاجة، والحاجة تقدر بقدرها. أما إذا احتاج الإنسان أن يجرح هذا الإنسان، واحتاج جرحه إلى أن يذكر أمرين وثلاثة أمور وأربعة أمور ما يحصل به البيان، فلا بأس ولا حرج. أما إذا كان الأمر يقضى بشيء واحد فإن الإنسان لا يأتي بشيء آخر، لأنه بذلك يكون قد تعدى الحاجة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الأخي أشرف من بيلا عن طريق الاتصال الهاتفي، نستأذنكم في إدخاله.
نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا الحديث أحسن الله عليك، عندي ثلاثة أسئلة لو تسمح لي يا شيخنا.
نعم.
شيخنا، زوجي وزوجة كان يجامع زوجته في رمضان ولا يعلم إطلاقا أن الجماع في نهار رمضان من المفطرات، بل إنه يعني كان يتكلم يعني في الأمر يعني عادي، يعني لم يطرأ على ذهنه أن هذا من المفطرات أبدا،
وكان يصوم وكان صائما.
لم يطرأ على ذهنه أن هذا من المفطرات يا شيخ.
وكان صائما يصوم يجامع ويصوم.
نعم. هذا يعني هذا كله في شهر رمضان، يعني طوال الشهر يعني والسنوات الماضية هذا الأمر عادي عندهم جدا وليس عندهم من المفطرات.
نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سؤال أخينا أشرف، السؤال الأول عن رجل كان يجامع امرأته في نهار رمضان وبقي على ذلك سنوات، وهو يجهل أن الجماع مفطر، فما حكم ذلك؟ نقول إن كان هذا الرجل صادقا، لأن هذا من الصعب ألا يفهم رجل يعيش بين المسلمين أن الجماعة في رمضان من المفطرات، لكن على كل هذا الأمر يجعله في رقبته. فإن كان جاهلا بالفعل، هذا الرجل جاهل، وهذا الرجل لم يطرأ على باله أن الجماعة في نهار رمضان حرام، فإنه لا شيء عليه، لأنه معذور بالجهل، ولأن المفطرات في رمضان إنما يترتب أثرها إذا كان الإنسان أفطر ذاكرا عالما مختارا، ذاكرا فيخرج الناس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل أو شرب نسيئا فليطم صومه، عالما فيخرج الجاهل، مختارا فيخرج المكره. فإذا كان مكرها أو جاهلا أو ناسيا وأتى موجبا من موجبات الفطر فإنه لا يكون مفطرا وصيامه صحيح ولا شيء عليه. هذا بخلاف من يعرف أن الجماع في نهار رمضان حرام ولكنه لا يدري عن الكفارة، ما يدري ما كفارته، فهذا نقول نرتب عليه الكفارة طالما أنه يعلم الحكمة. ويدل على ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه لما جاءه رجل وقال: يا رسول الله هلكت، قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في نهار رمضان. إذا عرف الرجل أنه هلك لكنه لا يدري ماذا يترتب على ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تعتق رقبة؟ قال: لا أجد الحديث. فدل هذا على أن من جهل أصل الحكم فإنه يكون معذورا، أما من عرف الحكم ولكنه جهل الكفارة أو ما يترتب على الحكم فإنه لا يعذر. وحيث إن هذا الرجل كان جاهلا وجامع في نهار رمضان وهو جاهل، فلا شيء عليه ولا على زوجته كذلك إن كانت جاهلة كذلك والله أعلم.
الظاهر الثاني في قدر امرأة يعني عمياء لا تبصر وينزل عليها الحيض ولا تراه في أوله، فقد يمر يوم أو يومين أو ثلاثة ولا تراه في الثلاثة أيام ثم بعد ذلك يعني تعرف أن هذا من الحيض، فما حكم الثلاثة؟
طب وما يدريها أن الحيض نزل من ثلاثة أيام؟
نعم يا شيخنا، يعني هذا مثال فقط يا شيخنا، يعني هي لا تدري متى ينزل الحيض إلا حينما يكون في أشده،
لكنها متيقنة أنه نزل قبل.
نعم يا شيخنا،
متيقنة أنه نزل قبل ذلك.
هي لا تعلم به يا شيخنا لأنها لا تبصر إلا حينما يكون في
يعني أشده. نعم الحمد لله رب العالمين. أما عن سؤال أخينا أشرف، السؤال الثاني، وهي امرأة عمياء لا تبصر وكان الدم ينزل عليها ولا تشعر به إلا إذا كثر وغمر، فحينئذ أحست به، فما حكم الأيام التي تمضي ولا تعلم؟ نقول أيضا التكليف منوط بالعلم، فإذا كان هذا الدم ينزل على المرأة ولا تعلم أنها حائض إلا إذا حصل أن شعرت بالدم، فحينئذ تترتب الأحكام على ذلك، تترتب الأحكام على ذلك. فإذا جهلت ما نزل عليها الدم من أيام ماضية فلا شيء عليها في ذلك طالما أنها جاهلة ولا تعلم، وإنما تكليفها يبدأ من علمها والله أعلم.
نعم شيخنا، يقول ابن بهيج الأندلسي في قصيدته: يا من يلوذ بأهل بيت محمد يرجو بذلك رحمة الرحمن، بل هذا البيت مواصلات يا شيخنا؟
نعم الحمد لله رب العالمين. أما عن سؤال أخينا أشرف في البيت الذي يلوذ فيه الشاعر بآل البيت، يا من ألوذ به من آل البيت، فهذا لا يجوز، فإن الإنسان لا يلوذ بآل البيت وقد صاروا أمواتا، فلا ينبغي هذا، وإن هذا من الشرك، بل ينبغي أن يعتصم الإنسان بالله سبحانه وتعالى ويدعو الله عز وجل إذا نزل به نازلة. أما الأموات من آل البيت ومن غيرهم فإن الإنسان إذا قال ألوذ به فإن ذلك من الشرك ولا يجوز والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المنصورة من أخ رمز نفسه بعين ميم، يقول: ما ردكم على شبهة يرددها بعض الثوريين وهي قولهم: نحن في حالة حرب الآن مع الدولة المصرية، وقد أباح الرسول صلى الله عليه وسلم الكذب في الحرب، فنحن نكذب باختلاق بعض الأخبار التي تهيج الناس على الحكومة.
الحمد لله رب العالمين، احذره، هذا خارجي تكفيري. كيف يكون مع حرب مع الدولة المصرية؟ كيف يعني حرب مع الدولة المصرية الكافرة التي تحاربه ولا ماذا؟ هذا تكفيري خارجي احذروه، ومن عرف هذا فليبلغ عنه. هذا الذي يقول هذا الكلام، كيف يكون في حرب مع الدولة المصرية؟ أليست الدولة المسلمة على ما يحاربها، على ما يحاربها أليست دولة مسلمة؟ فهذا حرب لا قائم على تكفيرها، وتكفيرها قائم على غلوه في هذا التكفير الذي لا ينضبط، وهذا شأن الخوارج، فإنهم يكفرون حيث ينزلون الآيات التي تكون في الكفار ينزلونها على المسلمين، وكذلك يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، فكل هذا لا يجوز، فكيف نبيح له كذبا يدعي هو أنه كذب لمصلحة؟ لأنه في دار حرب مع الكفار حتى نقول يكذب المصلحة؟ فهذا خارجي تكفيري فاحذروه والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من أسيوط من الأخ أبي عمار، يقول: رجل اكتشف أن زوجته على علاقة هاتفية بقريب له عياذا بالله، وهو مسافر ويعمل بدولة أخرى وتأكد من ذلك، ولكن الأمر لا يعرفه إلا عدد قليل، والكل ليس من مصلحته اكتشاف الأمر خوفا من الفضيحة، ولأن زوجته هذه هي ابنة عمه وله منها أولاد، ويخشى على مصيرهم إذا افتضح أمر أمهم، وقد أعلم أباها فلم يحرك ساكنا، فما نصيحتكم له؟
الحمد لله رب العالمين، يطلقها ولا يبقى معها، ولكن ليس باللازم أن يخبر عن سبب الطلاق، فيظهر أنه قد استحالت العشرة بينهما لعدم التفاهم والاتفاق، لكن لا يجوز أن يعيش مع امرأة خانته والله أعلم.
يسأل شيخنا عن الصداقة والنفقة، هل له أن يضطرها إلى أن تبدي نفسها؟
نعم، يضطرها إلى أن تفتدي نفسها وتتنازل عن حقوقها وتخلع نفسها. نعم،
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المنزلة من الأخ عمرو، يقول: رجل عنده كتب قديمة عرضها للبيع، فهل يجوز لي ترويج هذه الكتب قبل شرائها منه؟ ومن طلب منها كتابا مني اشتريته وبعته له مع كون الكتب ليست بحوزتي الآن؟
الحمد لله رب العالمين، إذا كنت أنت ستروج لهذه الكتب فقط، ومن طلب منك شيئا ذهبت فاشتريت وتملكته ثم أتيت به من غير اتفاق مسبق ولا عقد بيع، فهذا لا إشكال في ذلك. أهم شيء أنه لا يكون هناك عقد ولا اتفاق ولا شيء، مجرد أن يقول له مثلا أنا أريد هذا الكتاب فيذهب فيشتري هذا الكتاب ثم يبيعه عليه، لا بأس بذلك ولا حرج، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الزقازيق من الأخ حازم، يقول: هل يعذر الكافر بعد بلوغ الحجة الرسالية إذا كان يحسب أنه على الحق ولا يبحث عن غير ما هو عليه تجنبا لسماع الشبهات في زعمه؟
الحمد لله رب العالمين، إذا بلغته الحجة البلاغ المعتبر فلا يعذر، فهذا كافر ولا يعذر ولا يمتحن يوم القيامة، بل هو إن مات على ذلك كان خالدا مخلدا حيث بلغته الحجة، والله عز وجل يقول: لأنذركم به ومن بلغ، وقول الله سبحانه وتعالى: ومكرنا معذبين حتى نبعث رسولا، وهذا قد جاءته حجة الرسل. أما ما عنده من الشبهات هذا لا يعتبر بها، فالكفار كان عندهم شبهات لكن هذا لا يعتبر به، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا أحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الشرقية من أخي رمضان نفسي بميم ميم، يقول: هل يجوز تعامل بعض الشركات مع ما يسمى الفروع الإسلامية للبنوك بطريقة المرابحات؟ وهل يجوز لي عقد مضاربة مع هذه الشركات التي تتعامل مع هذه البنوك؟
الحمد لله رب العالمين، دعك من هذا كله ومن هذه السلسلة، فإنها قائمة على الربا، لأنني لو قلت لك تعامل معها التعامل الشرعي المنضبط فهذا لا نجد له انضباطا، فلهذا أترك التعامل مع هذه. وإن قالوا لك مضاربة لكن أنا لو علمت وتيقنت وقطعت بهذا أن هذه المعاملة في نفسها سوف تكون معاملة شرعية لا بأس، ولكن أن لك هذا فاترك هذا كله، بارك الله فيك، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المطرية من الأخ أبي أويس، يقول: ظهرت مؤخرا قضية الإلزام بالتبديع بين غال ومفرط، فما الوسطية في هذه المسألة؟
الحمد لله رب العالمين، الوسطية في هذه المسألة أن التبديع حكم من الأحكام الشرعي، ومتى ما قدم الدليل عليه لازمك اتباع الدليل، هذا فقط باختصار. كم هذه؟ سطر واحد، أن التبديع حكم من الأحكام الشرعية، حكم من الأحكام الشرعية كالحلال والحرام والواجب وغير ذلك. ما الذي يجب عليك إذا قال لك فلان هذا حرام وبالدليل، هذا واجب وبالدليل؟ ما الواجب عليك؟ الواجب عليك أن تقول سمعنا وأطعنا. كذلك أيضا إذا قال لك رجل هذا مبتدع بالدليل وظهر هذا الدليل بالفعل، الواجب عليك أن تقول سمعنا وأطعنا. أما هذه الهوجائية والغائية التي يثيرها البعض ممن لا دراية له بمنهج السلف ويريد أن يضع قاعدة ليمرر تمييعه أو الدفاع عن بعض أهل البدع بدعوى باطلة لا يلزمني وما يلزمني وغير ذلك، كل هذه الدعوى لا يلتفت إليها أبدا. التبديع حكم من أحكام شرعي، ما الواجب عليك إذا قيل لك هذا حرام بالدليل؟ ما الواجب عليك إذا قيل لك هذا واجب بالدليل؟ الواجب عليك أن تقول سمعنا وأطعنا، وهنا أيضا الواجب عليك أن تقول سمعنا وأطعنا، هذا هو الوسط، بارك الله فيك أخي، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من المطرية من الأخ أبي أويس، يقول: ما الضابط أو الحد الذي يخرج الرجل به من دائرة السنة إلى أن يكون من الطائفة الحدادية؟
الحمد لله رب العالمين، يخرج من السنة ليكون حداديا إذا كان على أصول الحدادية، وأصول الحدادية كثيرة، أبرزها أنهم عندهم غلو في التبديع فيبدعون على غير قواعد أهل السنة والجماعة، فمجرد أن يقول الرجل السلفي السني المعروف قولا هو بدعة أو يفعل فعلا هو بدعة، فإنهم ينزلون هذه البدعة عليه مباشرة. كذلك أيضا طعنوا في أكابر الأمة وفي علماء الأمة وخالفوا أحكام علماء الأمة المعتبرة، خالفوا في بعض العلماء، فعندهم غلو في التجريح، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الجزائر من الأخ أمين، يقول: ما الضابط في مشاركة صاحب مزرعة دجاج، هو عليه العلف والصيصان والدواء وأنا علي باقي العمل؟
الحمد لله رب العالمين، وما الإشكال أن تشارك أحدا في مزرعة دجاج، هو عليه العلف وأنت عليك العمل، هو عليه المال وأنت عليك العمل، هذه مضاربة ولا إشكال في ذلك إن شاء الله، أنت تعمل وهو يبذل لك المال، هذه مضاربة. الربح على ما اتفقتما والخسارة على رأس المال، فهذا صاحب رأس المال يخسر ماله وأنت تخسر جهدك وعملك، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من الجزائر من الأخ أمين، يقول: ما حكم تأخير صلاة العشاء إلى الثلث الأول من الليل؟
الحمد لله رب العالمين، لا بأس في تأخير صلاة العشاء إلى الثلث الأول بل إلى نصف الليل، لأن هذا وقتها وتكون أداء لما جاء في حديث جبريل لما صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم في أول وقت وفي آخره، ففي العشاء صلى إلى منتصف الليل، والله أعلم.
هل له أن ينفرد شيخنا بمفرد عن الجماعة؟
الواجب عليه أن يصلي جماعة، لكن إن فاتته الجماعة أو كان في ظروف كورونا مثلا وهو يصلي في البيت فله أن يؤخرها إلى الثلث، لكن الواجب عليه أن يصلي مع الجماعة سواء تقدمت أو تأخرت. وقد جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى الناس في صلاة العشاء اجتمعوا عجل، وإذا رآهم أبطأوا تأخر صلى الله عليه وسلم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخ رمز نفسه بألف، يقول: هل يأثم الزوج إذا ترك زوجته وولده مدة تزيد عن 5 أشهر وهي غير موافقة على سفره ولو ليوم واحد لشراء سيارة وشراء شقة خاصة مع وجود شقة في بيت العائلة بناها الزوج من حر ماله، وهل هذا عذر شرعي وليس له أن يلبي طلبها في العودة إلى بلده؟
الحمد لله رب العالمين، على الزوج أن يراعي حق المرأة ولا ينبغي أن يغيب عنها أكثر من 4 أشهر، فإن أذنت له فالحمد لله وإلا فليرجع، فإن المرأة لها حق، وهذا الحق يقدم على ما يقوله من أنه سافر من أجل تحصيل المال أو غير ذلك، لأن النساء يختلفن، وهذه المرأة قد لا تصبر عن زوج وتخشى على نفسه الفتنة، فإما أن يرجع وإما أن يطلق، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من مصر من أخ رمز نفسه بألف، يقول: هل نفقة الزوج على أهله وزوجته مقيدة بالعرف ومتوسط نفقة الناس في بلده أم على قدر ساعته؟
الحمد لله رب العالمين، النفقة على الزوج تكون على حسب يساره وإعساره، ولا يلزم بما هو فوق المطلوب، إنما المطلوب، ما المطلوب منه؟ المطعم بما هو معتاد، والملبس والمسكن اللائق بما هو معتاد، ليس أنه إذا كان صاحب ملايين فإنه يلزم بنفقات زائدة عن الحد، لا، النفقة المعتادة، النفقة المباحة، فلا إسراف، لا إسراف، فلا يلزم الرجل بالإسراف في النفقة ولو كان عنده ملايين ومليارات، لكن النفقة المعتادة، المهم أنه تحصل كفاية المرأة وكفاية الأولاد، والدليل على ذلك ما جاء في الصحيح لما اشتكت هند زوج أبي سفيان رضي الله عنهما أبا سفيان لرسول الله وقالت إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني ولدي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. إذن ماذا قال النبي؟ قال: خذي ما يكفيك وولدك، فوق ذلك لا يلزم الزوج ولو كان مسيرا، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ثالث ورد من مصر من أخ رمز نفسه بألف، يقول: زوجة زوجها دائما مشغول بالعمل، وإن كان في البيت انشغل بالهاتف، وإذا طلبت منه زوجته إفراغ وقت لها ولأولادها نهارها، فما توجيهكم للجميع؟
الحمد لله رب العالمين، توجيهنا لهذا الزوج أن يتقي الله سبحانه وتعالى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال كما في الصحيح: وإن لزوجك عليك حقا، الإنسان لزوجته عليه حق، أنت تعمل في مشروع أو كذا، حتى إذا عدت إلى البيت عدت تأخذ الهاتف وتنظر فيه و
تتابع فيه وتراسل وزوجتك بجوارك لا تعطيها حقها، هذا من التقصير ولا شك، اتق الله عز وجل. ثم إن الزوجة تطالبك فتنهرها، أليس هذا الحق حقها؟ أليس هذا الحق حقها؟ والحقيقة أننا ابتلينا بهذه الهواتف، لأن أصبحت الدنيا كلها وأصبح العالم كله في هذا الهاتف، فأصبحت البرامج كثيرة وميسورة وسهلة ومجانية ربما، والناس يتابعون ذلك ويقضون ليلهم ونهارهم في هذا. بقي شيء واحد الذي لا يستعمل الناس فيه الهاتف أثناء ممارسته، وهو الصلاة. والله أعلم، الله أعلم، قد يأتي الوقت الذي يطالع فيه الناس الهواتف أيضا ويقرؤون ويقولون بأننا لا نحرك الشفاء أو لا نقرأ الكلمات ربما. طبعا هو لا شك أنه يدق في الصلاة ويرن في الصلاة، وربما أخرج الواحد الهاتف وأغلق ونظر من يتصل عليه وكل شيء، لكن لم يأتي الوقت بعد الذي يقرأ فيه الإنسان ويرسل الرسائل ويستقبل الرسائل في الصلاة. فلماذا هذا كله؟ لماذا هذا الهاتف؟ لابد أن يكون له الوقت المناسب، لكن كل الوقت حتى يتأثر الأولاد وتأثر الزوجة بهذا، لا شك أن هذا أمر لا ينبغي أن يكون، وقد يدفع الرجل الثمن باهظا. فإن كثيرا من النساء قد تشتكين وبالتالي تطلبن الطلاق بعد ذلك، لأن الزوج ما يشبعها من جهة المعاملة والعواطف، وربما في بعض النساء المتساهلات أو القليلات الدين قد تفجر المرأة وعندها مبرر لذلك، وتقول زوجي لم يعطني ماذا؟ لم يعطني حقي. فأنت في عمل طوال النهار ثم تعود إلى الهاتف، وبعد الهاتف تقوم تنام، أين حق الزوجة؟ اتق الله عز وجل، اتق الله يا رجل، اتق الله يا زوج، اتق الله. فإن لنفسك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، وإن لزورك عليك حقا، وهكذا. أعطي كل ذي حق حقه، أعطي كل ذي حق حقه، هذا الواجب عليك. والواجب على المرأة أن تنصح وبرفق أيضا، وأن تدله على الشرع، عسى الله سبحانه وتعالى أن يتوب عليه وأن يرجع، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن إليكم. هذا سؤال رابع ورد من مصر من أخ رمض نفسه بألف، يقول: هل إذا بادرت الزوجة بطلب حقها الشرعي من زوجها لتقصيره فيه تكون بذلك قليلة الحياء والأدب؟
الحمد لله رب العالمين، أبدا، لأنها تطلب أمرا مشروعا، أمرا مباحا مشروعا لها. إنما الموصوفة بهذا الوصف هي من تجاوزت الحد الشرعي، أما من تطالب حقها كيف يقال فيها ذلك؟ لكن على الزوج أن يتقي الله. يا إخواني، لماذا هذه الأسئلة الكثيرة؟ سبحان الله، ألا يجب، ألا ينبغي على الرجل أن يراعي الحق الشرعي للمرأة عليه، وأن تراعي المرأة الحق الشرعي لزوجها عليها؟ هذه الحقوق الزوجية لابد أن تؤدى، وإلا فسوف تدفع الأسرة الثمن، وهو حصول الفرقة أو حصول ذبح العفة. هذا الحق هو حق المعاشرة بالمعروف، وحق المعاشرة الجسدية، هذا حق بين الرجل وبين الزوجة. لابد للزوجة أن تلبي طلب زوجها، ولابد للزوج أن يلبي طلب زوجته، وأن يعف في هذا الأمر، وأن لا يعرضها للفتن، هكذا ينبغي أن يكون. أما مثل هذه الأشياء وهي التقصير من الطرفين، من الزوجة تجاه زوجته أو من الزوجة تجاه زوجها، هذا ولا شك مع كونه إثما شرعيا، إلا أن مردوده سيء على الأسرة، وقد يؤدي ذلك إلى ما لا تحمد عقباه. وأقول وبملء في جل المشاكل الأسرية إنما يعود إلى هذا، عدم مراعاة الزوج أو الزوجة لما ينبغي القيام به من حقوق. فهناك حقوق للزوجة على الزوج، وهناك حقوق للزوج على زوجته، وهناك حقوق مشتركة بينهما، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخ رمز نفسه بألف، يقول: هل أهل البدع والحزبيون يدخلون في حديث النبي صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم إلى آخره؟
الحمد لله رب العالمين، أهل البدع لهم حق ولو كانوا أهل بدع. هذا الحق ما هو؟ حق الدعوة، حق النصيحة، حق البلاغ، حق البيان، حق الدعاء له أن يرده الله عز وجل إلى حق رضا جميلا. أما ما يتعلق بالمخالطة والصلة وتلبية دعوته وغير ذلك، هذا إذا رجي استجابته وتوبته فنعم، وإلا فلا يجوز هذا، بل يجب هجره لينزجر، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذه عدة أسئلة وردت من الجزائر من أخي رمز نفسه بألف. سؤاله الأول شيخنا يقول: ما حكم العمل في عمل لا يسمح بإعفاء اللحية، وهل المال الذي أتقاضاه مقابل ذلك حلال أم حرام؟
الحمد لله رب العالمين، لا ينبغي أن تبقى في هذا العمل، بل انظر إلى عمل آخر، لأن حلق اللحية لا يجوز شرعا. فإذا كان هذا العمل لا يسمح لك بهذا فانظر عملا آخر ولا يجوز لك أن تبقى فيه، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من الجزائر من أخي رمز النفسي بألف يقول: هل قراءة الأذكار الصباح والمساء قبل الصلاة بسبب العمل يجزئني؟
الحمد لله رب العالمين. أما أذكار الصباح لو قرأتها بعد دخول وقت الصبح وقبل الصلاة فهذا لا بأس، وأما أذكار المساء ما بعد العصر إلى المغرب، كل هذا الوقت وقت واسع لك بارك الله فيك. ولو فات الإنسان الأذكار وقت الصبح وقت قبل الصلاة أو بعد الصلاة وقرأها بعد الشروق لا بأس، وكذلك لو قرأ أذكار المساء بعد المغرب فلا بأس، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من الجزائر من أخي رمز نفسه بألف يقول: إذا أردت صلاة ركعتين قبل النوم فهل أصليها قبل الوتر أم بعده؟
الحمد لله رب العالمين، تصلي ركعتين من قيام الليل، ثم إذا قمت من الليل بعد ذلك أتممت صلاة الليل ثم أوترت في آخر صلاتك. أما إذا كنت ستقتصر على هذا فصلي الوتر وهو ثلاث ركعات، تصلي ركعتين ثم ركعة، بثلاث ركعات تسلم من ركعتين ثم تصلي ركعة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من الجزائر من أخي رمز نفسه بألف يقول: أقرأ أذكار النوم وأنام ثم أستيقظ للعمل لمدة ساعتين، فهل أعيد قراءتها مرة أخرى عند العودة إلى النوم؟
أعد.
يقول: أقرأ أذكار النوم وأنام ثم أستيقظ للعمل لمدة ساعتين، فهل أعيد قراءتها مرة أخرى عند العودة إلى النوم؟
الحمد لله رب العالمين، لا ما يلزمك. إذا قرأتها قبل النوم وقبل أن تأخذ مضجعك للنوم والفراش فقرأتها ما يلزمك، لو قمت لطارئ ثم عدت مرة ثانية فإنها لا تلزمك، والله أعلم.
ولو طال الفاصل شيخنا؟
نعم.
ولو طال الفاصل؟
حتى ولو طال الفاصل، نعم، من باب الإلزام أو من باب الطلب، لكن لا شك الإنسان لو مثلا قرأ بعضها خفيفا باسمك اللهم وضعت جنبي وكذا لا بأس، نعم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من قنا من الأخ أحمد يقول: إمام مسجد قرأ قول الله سبحانه وتعالى: وأشرقت الأرض بنور ربها، ثم قال: بنور ربها أي بعدله، فهل قوله يكون تأويلا؟
الحمد لله رب العالمين، نعم قوله هذا تحريف، ونور ربها نور الله عز وجل الذي هو صفته، وهذا حينما يأتي ربنا عز وجل للفصل بين عباده. قال ابن جرير رحمه الله تعالى: يقول تعالى ذكره: فأضاءت الأرض بنور ربها، يقال أشرقت الشمس إذا صفت، وأضاءت وأشرقت إذا طلعت، وذلك حين يبرز الرحمن لفصل القضاء بين خلقه. وقال العلامة السعدي رحمة الله عليه: علم من هذا أن الأنوار الموجودة تذهب يوم القيامة وتضمحل، وهو كذلك، فإن الله أخبر أن الشمس تكور والقمر يخسف والنجوم تندثر ويكون الناس في ظلمة، فتشرق عندئذ عند ذلك الأرض بنور ربها عندما يتجلى وينزل للفصل بينهم، وذلك يجعل الله عز وجل للخلق قوة وينشئهم نشأة يقوون على ألا يحرقهم نوره، ويتمكنون أيضا من رؤيته، وإلا فنوره عظيم لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا أحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الوراق من الأخ أبي رقية يقول: ما معنى الاستثناء في الإيمان على غير وجه الشك؟
الحمد لله رب العالمين، الاستثناء في الإيمان على غير وجه الشك أن يقول الإنسان أنا مؤمن إن شاء الله باعتبار الأعمال لا أصل الإيمان، فإن أصل الإيمان لا استثناء فيه. تقول أنا مؤمن بالله ورسوله، ما تقول أنا مؤمن بالله ورسوله إن شاء الله، فهذا إخبار عن عقيدتك، فهذا أصل الإيمان لا استثناء فيه، وإنما الاستثناء يكون في الأعمال، بمعنى أن الإنسان لا يزكي نفسه لقول الله عز وجل فلتزكوا أنفسكم، فلا يقول أنا مؤمن كما لا يقول أنا تقي أنا بار أنا ولي، فكذلك لا يقول أنا مؤمن، لكن يقول أرجو أو أنا مؤمن إن شاء الله. وهذا راجع إلى الأعمال، لأن الإنسان هل استوفى الأعمال كلها حتى يقول أنا مؤمن؟ هل استوفى الأعمال كلها؟ ما استوفى الأعمال كلها، الله أعلم، قد يكون هناك ما يكون من التقصير. والناس في الاستثناء مذاهب. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وصار الناس في الاستثناء على ثلاثة أقوال. قول إنه يجب الاستثناء، ومن لم يستثني كان مبتدعا. إنه يجب الاستثناء، وهذا أقول أنا قول الكلابية ومن وافقهم. قال شيخ الإسلام: وقول أن الاستثناء محظور، فإنه يقتضي الشك في الإيمان. قلت هذا قول المرجئة والجهمية وقول المعتزلة، قالوا بتحريم الاستثناء لأن هذا شك في الإيمان. وقول، والقول الثالث يقول شيخ الإسلام، والقول الثالث أوسطها وأعدلها، أنه يجوز الاستثناء باعتبار وتركه باعتبار. هذا هو. ويقول شيخ الإسلام رحمة الله عليه وهو يعلل ذلك تحريم الاستثناء، يقول بأنه لا يصح تعليق، يقول: وأما جواز إطلاق القول بأني مؤمن فيصح إذا عنى أصل الإيمان دون كماله والدخول فيه دون تمامه. ويقول ابن باز رحمة الله عليه: يجوز عند أهل السنة والجماعة أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله، وليس المراد الشك، ولكن المراد إن شاء الله، لأنه لا يدري هل استكمل الإيمان أم لا، يعني من جهة الأعمال. الإيمان له واجبات وله أشياء تتعلق بترك المحرمات، فيقول إن شاء الله، أي إن شاء الله كمال إيماني وتمام إيماني، أو بالنسبة للعاقبة لأنه لا يدري ما يختم له به فيقول إن شاء الله، لأنه لا يدري ما هي الخاتمة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من سوهاج من الأخ محمود، يقول: كيف أتعامل مع والدي الذي عاد من سفره الطويل ونعاني من كثرة مشاكله معنا مع إصابته بكثرة النوم وتغير حاله من تعامل حسن إلى سيء مرارا، مع العلم أنني في قرية ينتشر فيها السحر؟
الحمد لله رب العالمين. إذا كان هذا على وجه غير معتاد، وصار ينام لوما كثيرا ويتعامل بسوء خلق غير معتاد، فهذا لعله أصابه عين أو سحر أو كذا، فقوموا بالرقية الشرعية واقرأوا عليه الرقية الشرعية، فإن كان شيء إن شاء الله يشفيه الله سبحانه وتعالى، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من روسيا من أخي محمد، يقول: كيف يكون المسلم ذو إسلام صحيح إذا لم يعرف الإجابة على سؤال هل دين الإسلام هو الدين الحق أم لا؟ فهناك الكثيرون إذا سألناهم هذا السؤال لا يستطيعون الإجابة.
الحمد لله رب العالمين. لا يكون هناك مسلم أبدا إذا سئل هذا السؤال هل دين الإسلام حق أم لا فلا يدري، فلا يدري. من شك في الإسلام أو لا يدري هل هو دين حق أم لا فهذا كافر، ليس بمسلم. أما إذا سئل عن الإسلام مثلا من جهة أسئلة تحتاج إلى إجابة بعلم أو كذا، يعني مثلا عرف لي الإسلام، ما هي مثلا أركان الإسلام واذكر الأدلة أو كذا، هذا العام قد لا يعرف مثل هذا. لكن أن يقال له هل الإسلام دين حق أم لا فيقول ما أدري هو دين حق أم لا، هذا كافر، لأنه إذا كان شاكا فحينئذ لا يكون مسلما، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذه مداخلة هاتفية وردت من الغربية من الأخ أسامة، نستأذنكم في إدخالها.
نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
أشهد الله يا شيخ أني أحبك لله.
أحبك الله الذي أحببتني له، وجزاك الله خيرا.
في مسألة يا شيخ عرضت علي.
نعم.
عن أحد الإخوة يعني هذا الله.
نعم.
شاب تعرف على امرأة عن طريق امرأة متزوجة.
نعم.
ويعني تطلقت من زوجها ثم تزوجت.
يعني كانت متزوجة.
كانت متزوجة.
وأفسدها وأفسدها على زوجها وطلقت ثم تزوجها.
نعم.
نعم. نعم.
ثم بعد ذلك يعني رب أهل والديه.
نعم.
وتزوجها أيضا بغير والديه.
نعم.
ويعني السؤال هنا صحة العصمة يعني لأنها تزوجت بغير ولي.
لكن تزوجت عند المأذون؟
لا بغير ولي يعني لم يكن لها ولي.
ولا مأذون. لا يعني مأذون نعم لكن مأذون رسمي ولا محامي؟
نعم نعم
مأذون رسمي.
أيوه.
نعم.
ويعني أهله توقعوه لأنهم كانوا يرقبون هذه الدين.
نعم.
فهو الآن يريد أن يطلقها.
نعم.
فهل يعني ليبر أهله فهل يفعل ذلك يعني يطلق ومنع صحة العقد؟
نعم. الحمد لله رب العالمين. أما هذا الرجل الذي اتصل بامرأة متزوجة وأقام معها علاقة ثم أغراها وأفسدها على زوجها حتى طلقها ثم تزوجها، فهذا آثم إثما عظيما. هذا الرجل الذي خبب المرأة على زوجها وأفسدها على زوجها ثم تزوجها، هذا رجل خائن، هذا رجل عاص، أتى كبيرة من كبائر الذنوب. علي أن يتقي الله سبحانه وتعالى وأن يتوب إلى الله عز وجل وأن يكثر من الاستغفار، لأنه فعل فعلا إجراميا، فعلا إجراميا. هل يرضى بهذا لو كانت هي زوجته واتصل أحد الناس عليها وأفسدها عليه؟ هل يرضى بذلك؟ ما يرضى بذلك إلا أن يكون ديوثا يرضى بهذا في أهله، فكيف يرضاه لأعراض المسلمين؟ ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه شاب وقال يا رسول الله إذا لي في الزنا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أترضاه لأمك؟ قال لا. قال أترضاه لأختك؟ قال لا. وهكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا الناس لا يرضونه لأب أمهاتهم ولا لأخواتهم ولا لعماتهم. قال يا رسول الله أدعو الله لي، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم. فالشاهد أن هذا الرجل الذي فعل هذه الفعلة هذا رجل فعل إجراما وفعل كبيرة من كبائر الذنوب، وللأسف الشديد هناك ذئاب بشرية تفعل هذا، وهناك نساء لا يتقين الله عز وجل في هذا، لا تراقب ربها سبحانه، ويتم الاتصال عبر هذه الهواتف القواصف التي كم أفسدت من بيوت وكم ذبحت من عفة. ولهذا فتوايا في هذا الباب دائما أبدا، لأن الرجل لا يبقي مثل هذه المرأة التي تخطت حواجز عديدة، والله أعلم هي تقول أنا والله كلمت فقط، والله أعلم والله أعلم. هذه المرأة ما تصلح ولا يبقيها إلا ديوث، وإن كان من جهة جواز شرعي أو عدم إبطال النكاح هذا لا يبطل النكاح بهذا، ولكن كيف يبقي الرجل الحر صاحب الغيرة امرأة مثل هذا؟ فالتقى هذان الذئب البشري والمرأة الخائنة وحصل ما حصل. ثم بعد ذلك تزوجت المرأة من غير ولي، وهذا أمر آخر، مواصل في الإثم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا نكاح إلا بولي، وقال أيما امرأة نكحت بغير إذن زوجها فنكاحها باطل. فهذه المرأة عليها أن تأتي بوليها وأن يصحح هذا العقد الآن إذا أراد أن يستمر معنا، عليه أن يفارقها الآن يفارقها، ثم إذا أراد أن يستمر معها فليأتي بوليها وليعقد عليها، وإذا أراد أن يتركها فليتركها. وهو السائل يقول بأن أباه لا يرضى بأن أمه لا ترضى وغير ذلك. هذا الضنك الذي يعيش فيه وتعيش فيه تلك المرأة التي خانت زوجها. والله عز وجل يقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. المهم إما أن هذا الرجل يواصل عن طريق الولي أو أن هذا الرجل يتركها، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المنصورة من الأخ محمد، يقول امرأة جاءت بإرثها وذهبها وأعطته لزوجها، ووضع زوجها مالا عليه، ثم اشترى أرضا وبنى بيتا، وماتت المرأة وتزوج الرجل بعدها، ثم ماتت الثانية الآن، ولا يعرف أحد كيف توزع التركة بالنسبة للزوجات الجديدة، لأننا لا نعرف مقدار ما ساهمت به الزوجات الأولى، والزوجات الجديدة تريد الثمن من كل المنزل الكبير، والأولاد يعترضون ويقولون لأمنا مساهمة فنرث حق أمنا، فكيف حل هذا الإشكال مع العلم أن مقدار مساهمة الزوجة الأولى غير معلوم؟
الحمد لله رب العالمين. أما الزوجة الأولى التي ساهمت، إن كانت قد أعطت زوجها على وجه الهبة ولا تريد الرجوع في ذلك، فليس لها الرجوع اليوم. وأما إذا أعطته مالها على أن تكون شريكة، فننظر الآن ما حصتها التي أعطتها إلى زوجها من جهة ماذا؟ لا نقول مالا، وإنما هذه المرأة شاركت في بناء البيت، شراء الأرضية والبناء وغير ذلك. ينظر يومها، مالها يومها كان يساوي كم؟ ربع البيت، نصف البيت، ثلاثة أرباع البيت، على حسب، ويكون لها اليوم ربع البيت أو نصف البيت. فإذا هي ما كانت تدري فليصطلح على شيء، تصطلح هذه الزوجة مع الأولاد على شيء. مثلا إذا اصطلحوا على أن يكون لها الربع في البيت لا حرج، النصف في البيت لا حرج. إذا يصطلحون عند نسيانها لهذا، يصطلحون. وعلى المرأة أن تتقي الله ولا تقبل ما زاد عن حقها، وعلى الأولاد أن يتقوا الله ولا يهضموا هذه المرأة حقها، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن إليكم. هذا سؤال ورد من دمنهور من أخي عبد الله، يقول بعض الناس يجادل بالباطل ويقول أنا غرضي الوصول إلى الحق، وبعدما تبين له الحق استمر على ضلاله، فكيف التعامل معه؟
الحمد لله رب العالمين. إذا أقمت علي الحجة يا عبد الله وأعلمته بالسنة واستمر على ما هو عليه، فهذا قاطعه واهجره وازجره، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من ضميات من الأخ أحمد، يقول لو جاءني من يشتري بعض السلع المباحة ولا أعلم هل يستعملها في المحرم أم لا، فهل يجوز أن أبيع له ذلك أم لابد أن أتيقن أنه لن يستعملها في محرم؟
الحمد لله رب العالمين. إذا تيقنت أنه سيستعمل هذه السلعة في المحرم أو غلب على ظنك فلا تعطيها له. أما إذا كنت جاهلا فأعطيها له، طالما أن السلعة مباحة، فإذا استعملها في الحرام فالإثم عليه، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من ميت غمر من الأخ أحمد، يقول كيف يعلم المرء أنه مصاب بالسحر أو مبتلى بالحسد، وما علاج كل منهما؟
الحمد لله رب العالمين. إذا وجد حاله متغيرا وعنده صدود عن الطاعة وعن العمل، وعنده أيضا تأثر إن قرأ القرآن، حصل له ما حصل من تشنجات أو من بكاء أو من صراخ أو غير ذلك، وعلى كل، سواء كان الذي أصيب به هو السحر أو هو الحسد، فالعلاج واحد، يقرأ الرقية الشرعية ويستعين بالله سبحانه وتعالى، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذه مداخلة هاتفية وردت من بهرمس من الأخ أسامة، نستأذنكم في استقبالها.
نعم. وعليكم السلام وبركاته. مرحبا أخ أسامة. نعم.
هل شيخنا حضور الجماعة، حضور صلاة الجماعة في المسجد، هل هذا خلاف في هذه المسألة، خلاف يعتبر لقول الإمام مالك؟
نعم. الحمد لله رب العالمين. أما عن سؤال الأخ أسامة الأول، وهو الخلاف في حكم صلاة الجماعة، هل هذا من الخلاف المعتبر أم لا؟ نعم، هذا من الخلاف المعتبر، والأمة قد ورثت هذا الخلاف. فمن أهل العلم من يقول بأن صلاة الجماعة واجبة وجوبا عينيا، وهذا القول هو الراجح وأدلته في القرآن والسنة، كقول الله عز وجل وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، ف فإذا وجبت صلاة الجماعة في حال الخوف فلأن تجب في حال الأمن من باب أولى. وكذلك دل على ذلك السنة من ذلك حديث أبي هريرة في الصحيح: لقد هممت أن أمر بالصلاة فتقام ثم أنطلق معي رجال معهم حزم من حطب فأحرق على أقوام بيوتهم، أي تخلفوا عن الجماعات. فهذا هو القول الأول، وهو أن صلاة الجماعة واجبة على الأعيان، وكذلك ما جاء عند مسلم حديث ابن مسعود: وإنهن لمن سنن الهدى ولقد رأيتنهم وما تخلفوا عنهما إلا منافق معلوم النفاق. والقول الثاني أنها واجبة على الكفاية، أي واجبة وجوبا كفائيا. والقول الثالث أنها سنة مؤكدة. والقول الرابع أنها شرط في صحة الصلاة. والصحيح هو القول الأول، ولكل وجه، والخلاف في ذلك خلاف معتبر. لكن أنبه، ما معنى خلاف معتبر؟ يعني خلاف معتبر أعمل أنا بأي قول؟ لا، خلاف معتبر يعني أننا نقر الخلاف ولا نضلل ولا نشدد ولا ننكر إنكارا شديدا. لكن أنت كطالب علم عليك أن تأخذ ما ترجح من جهة الدليل، ما ترجح من جهة الدليل. فمعنى كلمة خلاف معتبر أي أنك لا تنكر على من خالفك في هذه المسألة إنكارا يقتضي التضليل، والله أعلم. كيف يعني كيف يترتب على وفاة البنت؟ الحمد لله رب العالمين. أما عن سؤال أخينا يقول بأن الذي فهمت أنا من السؤال بأن امرأة لديها ابنة وتريد إجراء عملية جراحية، وإن لم تجري هذه العملية الجراحية ماتت إلا أن يشاء الله شيئا آخر، وهذه المرأة لم تجد من يعطيها شيئا، لم تجد من يعطيها شيئا، والآن ما عندها إما قرض أو موت البنت. نقول حينئذ لا بأس، لأن هذا الاضطرار الذي يبيح أكل الميتة فحينئذ يبيح المرأة أن تأخذ القرض، مع علمي طبعا أنا أعطي فتوى توافق القواعد، مع علمي أن هذه المرأة لو اتقت الله عز وجل لن تضطر إلى ذلك إن شاء الله. لكن بعض الناس يستريح، فلعل امرأة أو رجلا أو كذا يأتي بعض الإخوة فالأخ يتعاطف معها ويعتبر أن حالتها هي حالة اضطرار، وهي قد تقول له بعض الكلام: أنا لم أجد، أنا كذا أنا كذا إلى آخره. لكن على كل، لو أن امرأة كفتوى عامة، امرأة إما أن تموت ابنتها إذ لم تجري لها عملية جراحية أو تأخذ قرضا ولا تجد من يقرضها، فلها ذلك، فلا محرم مع اضطرار، والله أعلم. نعم، الحمد لله رب العالمين. أما عن سؤال أخينا السؤال الثالث، وهو عن حكم أهل الفترة وعن حالهم في عذاب القبر ونعيمه، أقول أمر هؤلاء إلى الله سبحانه وتعالى، يمتحنون يوم القيامة، هؤلاء يمتحنون يوم القيامة. وأما في القبور فأمرهم إلى الله، الله أعلم، لكنهم يمتحنون يوم القيامة إذا لم تبلغهم دعوة الرسول، فيمتحنون يوم القيامة. أما أمرهم في القبور فالله أعلم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن إليكم. هذا سؤال ورد من طناح من الأخ محمود، يقول: هل يمكن هجر المبتدع كرها لكذبه في الدين، أم أن هجره لا يكون إلا رغبة في تراجعه؟
الحمد لله رب العالمين، يهجر المبتدع إذا أقمت عليه الحجة ولم يرعاوي فإنك تهجره، فإنك تهجره. مسألة بقى لكذبه، مسألة لإرادة عودته، أيا كان السبب، المهم أنه مبتدع وثبتت بدعته وأقمت الحجة عليه ولم يرجع، فتزجره بالهجر، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن عليكم. هذه مداخلة هاتفية وردت من الفيوم من الأخ أحمد، نستأذنكم في استقبالها.
نعم. وعليكم السلام، فضل. الحمد لله رب العالمين. يسأل الأخ يقول: هل لو الإنسان خاف على نفسه من الحسد فهذا من التشاؤم؟ لا علاقة لهذا بالتشاؤم، لكن الإنسان يخاف على نفسه الحسد كيف يعني؟ الإنسان يتوكع الله ويعتمد على الله، ولو أن كل إنسان خاف على نفسه حسدا ما خرج واحد من بيته ولا مارس عملا. عليك أن تتقي الله عز وجل وأن تعتمد على الله سبحانه وتعالى وأن تتوكل عليه. وإذا كان هناك إنسان معروف بالحسد فاجتنبه. أما أن الإنسان يخشى حسدا إن جلس مع هؤلاء أو مع هؤلاء يخشى حسدا، لا ينبغي هذا. لا ينبغي الإنسان أن يصل إلى درجة الوسوسة أو إلى درجة عدم تعظيم الرب سبحانه وتعالى في التوكل. عليك أن تتوكل الله سبحانه وتعالى وتتوكل على الله وتأخذ بالأسباب الشرعية وما عليك إن شاء الله من هذا، والله أعلم. نعم الحمد لله رب العالمين. أما عن سؤال أخينا السؤال الثاني بالنسبة لصلاة الجماعة، هل صلاة الجماعة الآن مع ظروف كورونا هل تجب أم لا؟ الجواب من خشى على نفسه من ذلك فله رخصة، الرخصة مستمرة حيث إن الحالات موجودة، فمن خشى على نفسه فالرخصة موجودة والحمد لله. وأما من كان الأمر فيه أمن بإذن الله تبارك وتعالى أمن ومعه الأسباب وتوكل على الله سبحانه وتعالى وذهب، فهذا لا إشكال أيضا فيه، فطالما أن هذا الوباء موجود فالرخصة موجودة والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الأخ أحمد المتصل من الفيوم، يقول اتفقت مع رجل على عمل معين واتفقنا على مقدار العمل وأجرة اليوم، ولكني لم أتمكن من الإتيان بالعمل الذي اتفقنا عليه كاملا بسبب أعطال منه، فهل يلزم بدفع الأجرة لي كاملة؟
الحمد لله رب العالمين. إذا كان المانع منه وأنت تعمل باليومية فإنه يدفع لك الأجرة كاملة. أما إذا كنت تعمل عملا معينا بالعد، مثلا تعد كذا أو تفعل كذا، فإنك تأخذ مقابل عدك، مقابل حفرك، مقابل كذا، تأخذ هذا وتمضي وتمشي. أما إذا كان عمل باليومية أنت يقول تعمل عندي يوما كاملا باليومية، يعني لا بالنظر إلى عمل ما بالعد أو بالحفر أو غير ذلك، فإنه إن تعطلت وكان التعطل من قبلي فإنك تأخذ الأجر كاملا والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من المفيوم من الأخي أحمد، يقول أشكل علي مقطع للعلامة الفوزان حفظه الله يقول فيه بأن الجرح والتعديل انتهى وهو متعلق برواة الأحاديث، أما التحذير ممن خالف السنة يسمى نصيحة، فما توجيهكم لكلامه حفظه الله؟
الحمد لله رب العالمين. هذا مقطع معروف الشيخ الفوزان رحمه الله حفظه الله تعالى، ومراده أن ما يتعلق بعلم الحديث، ما يتعلق بعلم الحديث من الحكم على الرواة والأحاديث أو كذا، يقول هذا إنما هو أنت بمعنى أن العلماء قد حكموا على الرواة وما عليك أنت إلا أن تأخذ أحكامهم، وهذا في الذي اتفقوا عليه. أما إذا اختلفوا فإنك أيضا تدور في أحكامهم ولا تخرج عن أحكامهم، لكن قد تتخير بين أقوالهم. أما ما يتعلق بتحذير من أهل البدع وكذا فالشيخ يقول هذا نسميه نصيحة، الشيخ يقول هذا نسميه نصيحة، سميه نصيحة سميه جرحا وتعديلا، المهم أنك تحذر منه المسلمين. فمراد الشيخ بالنصيحة يعني ماذا؟ يعني تنصح المسلمين منه، فتقول هذا ضال المضل المبتدع، فسواء سميت جرحا وتعديلا أو سميته نصيحة، فالجرح والتعديل من باب النصيحة أصلا. لكن بعض الناس لم يفهموا كلام الشيخ وظنوا أن الكلام في الجرح والتعديل هذا الكلام مخالف للشريعة، لأن الشيخ يرى أن هذا العلم انتهى. لا، بدليل ماذا؟ بدليل أن الشيخ رد على أهل البدع والأهواء وحذر منهم وضللهم في كلمات كثيرة وفي كتب كثيرة للشيخ رحمه الله، فقد رد على البوطي وقد رد على السيابي وقد رد على القرضاوي وقد قدم كتبا كثيرة في الردود، فالشيخ رحمه حفظه الله تعالى له ردود كثيرة على أهل البدع والأهواء. أما أنت تسمي ذلك جرحا وتعديلا أو تسمي ذلك نصيحة فالأمر واسع جدا، لكن الجرح والتعديل باقي باقي، وذلك بقاء هذا الحق والباطل، ببقاء الحق والباطل إلى آخر الزمان، إلى أن يقبض الله عز وجل أرواح المؤمنين فلا يبقى إلى شرار الخلق فعليهم تقوم الساعة. لابد أن يقال لأهل الباطل أنتم على الباطل. والشيخ قد حذر كثيرا من هذا وبين أن الواجب على الإنسان أن يقوم بهذا الحق متى تعين عليه أو متى أراد النصح للمسلمين، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وحسن عليكم. هذه مداخلة هاتفية وردت من بيلة من الأخ أشرف، نسعدكم في استقبالها.
نعم. وعليكم السلام.
شيخنا الحبيب أحكم الله عليك، زوج اقترض من زوجته مالا وعليه ديون يا شيخنا، ثم يعني كان عندهم في بلده مشروع صدقة جارية، فتصدق بدراجته النارية يا شيخنا في هذا المشروع الخيري أو هذه الصدقة الجارية مع الديون التي عليه والديون التي عليه لزوجته، فهل هذا شيخنا يكون آثما بهذا الفعل لأن زوجته كانت تريد أن تترك له البيت وغير ذلك، فهل هذا هو موقفه مصيب أم هي الصواب في هذا الأمر يا شيخنا؟
نعم. الحمد لله رب العالمين. هذه المرأة التي لها دين عند زوجها والزوج مدين لها، ثم قام الزوج بدلا من أن يسدد دين الزوجة تصدق بدرجته في جمعية خيرية. أولا هذا الرجل لو يستفتين أولا لقلنا له لا تفعل هذا، لأن صدقتك هذه مستحبة والدين الذي عليك هذا واجب سداده، واجب سداده، فعليك أن تقدم الواجب على المستحب. أما وقد فعل والغالب أنه قد يجهل ذلك أو محب للخير ظن أن هذا هو الأفضل، فمثل هذا الرجل على الزوجة ألا تثرب عليه، فهو جاهل بهذا الأمر فعليها ألا تثرب عليه، ولعل الله سبحانه وتعالى أن يخلف عليه خيرا إن شاء الله تعالى، لكن كان الأولى أن يسدد ما عليه من الدين، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن عليكم. هذا سؤال ورد من المنصورة من الأخ أحمد، يقول البعض يقول أنا لا أنشر معاصي الحكام لكن هو فاسق لأنه يحكم بغير ما أنزل الله وأنا لا أحبه، فهل مسلكه صحيح؟
الحمد لله رب العالمين. ولماذا تقول هذا؟ ما المصلحة في أن تقول لكنه فاسق؟ ما المصلحة؟ ما المصلحة؟ لا مصلحة في ذلك ويخشى عليك، فأن تنشر في الناس أنا لا أحب هذا فاسق لا ينبغي أن تفعل هذا، إنما هذا هو ذكر المثالب التي تقولها أنت. أنت تقول لا أذكر مثالبه، وهل فاسق هذه ليست مثالب؟ لا ينبغي عليك هذا، إنما هذا أمر في القلب. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث عوف بن مالك قال ألا إنه من ولي عليه والي فرأه يأتي شيء من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله، فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. تكره هذا والكراهة عمل قلبي، أما أن تقول في وأنت جالس أنا أكره هذا الحاكم، هذا حاكم فاسق، هذا حاكم فاجر، لكنني لا أرى الخروج عليه ولا أرى منازعته ولا أرى ذكر مثالبه على المنابر. هل المسألة منابر؟ المسألة في كل مجالسك. ولهذا ما تقول إذا أردت أن تناقش حزبيا حاكمنا فاسق فاجر ولكن لا يجوز أن تخرج عليه ولا يجوز أن تعزله، هذا لا يجوز. إنما حاكمك تنصحه إذا كنت بينك وبينه والتقيت به انصح له. والدليل على ذلك أن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه لما قال سعيد بن جمهان بين يديه ألا ترى ما يصنع السلطان، فقط ما قال إلا هذا ألا ترى ما يصنع السلطان، فأخذ عبد الله بن أبي أوفى بيده وقال عليك بالسواد الأعظم، عليك بالسواد الأعظم، عليك بالسواد الأعظم، إن كان السلطان يسمع لك فأتيه في بيته، فأتيه في بيت فعلمه. يبقى ما ينبغي أن تقول حتى ألا ترى ما يصنع السلطان، لا ينبغي أن تظهر هذا حتى لو بينك وبين رجل، هذا لا يجوز. وبعض الناس للأسف الشديد وقد يكون على السنة لكن يجهل مثل هذا، والباب هذا لابد أن يحبك، لكن للأسف الشديد بعض الناس وإن كان على السنة ويدعو إلى السنة ويدعو إلى السمع والطاعة من والله الله عز وجل أمرنا، لكن تجد سبحان الله خروجا عن السنة نتيجة الجهل بذلك، فتجد من يقول بأنني أكره الحاكم ويعلن الكراهة، وتجد من يقول هذا حاكم فاسق فجر ولكننا نصبر عليه، وتجد من يقول بعزل أو كذا، أو تجد من يقول بالكلام في حكام دول آخرين. كل هذه الأبواب مسدودة، هذه الأبواب مسدودة. إن تمكنت من لقيا حاكم أو وال فانصح له فيما بينك وبينه، أما ما عدا ذلك فلا يجوز، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخت أم عبد الله، تقول: ما حكم قول أستغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم؟
الحمد لله رب العالمين، لا إشكال في ذلك أن تقول المرأة أستغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم، ولو أنها قالت من كل ذنب من دقه وجله وكبيره وصغيره هذا أفضل، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن إليكم. هذا سؤال ورد من دمياط من أخي هاني، يقول: رجل جهز شقة لزوجته ليدخل بها، فطلبت منه أن يبني لها شقة في بيت أبيها، فبنى لها هذه الشقة وجهزها وأعطاها مهرها، ثم بعد فترة طلبت الطلاق وهو متمسك بها ولا يريد الطلاق، ولكنها مصرة على ذلك، فكيف يأخذ حقه والشقة في بيت أهلها؟
الحمد لله رب العالمين، يسأل نفسه كيف أخذ حقه، وذهب يبني لها شقة في بيت أبيها، صار هو الآن في بيت الأسد، فكيف يأخذ حقه؟ ينظر هو كيف يأخذ حقه. الذي له عندنا أن نقول له حق، هذه الشقة هي شقته، أما كيف يأخذها هو أدرى، هو أخبر. كيف بناها؟ الذي يعرف كيف بناها يعرف كيف يأخذها، والله أعلم.
هل شيخنا يقدر هذا ويخرج له؟
هو هي حقه، هي حقه. لو يسأل ماذا، هل لي حق في كذا، نقول نعم هذه حقك وهذه كذا، فانظر حق المرأة. والله لو أنك ما كنت متسببا في طلب المرأة الطلاق، وكنت محسن العشرة، والمرأة هي التي تطالب بذلك، فإن المرأة ترد عليك كل شيء، ترد عليك المرأة كل شيء، وتخلع نفسها وترد عليك كل شيء. ولو أخذت منك شيئا وأنت المحسن إليها وهي الكارهة ولا تريد حتى معك، فهي ظالمة. لكن المسألة ليست هذه، المسألة كيف يحصل على هذا وقد بنى شقة ربما تفوق حقوقها بكثير، فالله يتولاه، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن إليكم. هذه مداخلة هاتفية وردت من بيلة من أخي أبي الطيب، نستأذنكم في استقبالها.
نعم. وعليكم السلام وبركاته.
شكرا الله عليكم، بارك الله فيكم.
وفيك بارك.
شكرا الله يكون في بارك الله. ما نريد من حضرتكم ذكر قصة مسلم بن يسار مع أبي كلابة مع مسلم بن يسار في قصة حجاج بن يوسف لما أخرجه، وبعض الفوائد المستنبطة من هذه القصة، وجزاكم الله خيرا.
نعم. الحمد لله رب العالمين. أما قصة مسلم بن يسار رحمه الله تعالى من أئمة التابعين مع ابن الأشعث، فابن الأشعث كان قد خرج على بني أمية وذهب الحجاج لقتاله، وقد خرج معه كثير من القراء، لأن كثيرا منهم قد تأول كفر الحجاج. ثم إنه قيل لابن الأشعث: إذا أردت أن يجتمع الناس حولك فأخرج مسلم بن يسار والحسن البصري، فإنهما إمامان والناس تبع لهما. وما زال بهما حتى أخرجهما، أما الحسن البصري فقد هرب، وقد أكره مسلم بن يسار على ذلك. ثم انتهت الفتنة وتمكن الحجاج، ثم إن مسلم بن يسار لقي أبا قلابة رحمه الله تعالى، فقال: أحمد الله عز وجل إليك أني لم أضرب بسيف ولم أطعم برمح ولم أرمي بقوس، يعني أنني وإن وجدت إلا أنني والله الحمد منها ما تورطت في دم من الدماء. فقال أبو قلابة رحمه الله تعالى: لكن رآك رجل واقفا في الصف. فقال: ما وقف مسلم بن يسار إلا موقف حق، يعني رآك فاقتدى بك، ما سألك ولا استفسر منك، فتقدم فقاتل يظن أن هذا هو الحق فقتل، هذا بسببك. فبكى مسلم رحمه الله تعالى بكاء شديدا حتى رق له أبو قلابة رحمه الله تعالى. هذه القصة يستفاد منها أن الإنسان مهما كان فاضلا لا يورط نفسه مع من يخرج على الأئمة ولو كانوا جائرين، ويلزم بيته ويبين سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن الإنسان ولو لم يشارك باليد لكن شارك ببدن فضلا أن يشارك برأي أو بفتوى، فإن الإنسان إذا فعل ذلك كان عليه من مغبة ذلك ما عليه إلا أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. ولكن والحمد لله رب العالمين أن هؤلاء الذين شاركوا مع ابن الأشعث والذين لا زال الحزبيون والخوارج يستدلون بصنيعهم إلى اليوم ويعتبرونهم خارجين على السلطان، وهذا قول عند السلف ويعتبرون هذا من أقوال السلف وأن هذا من ذكر الخلاف في المسألة، أن هؤلاء كما قال أيوب رحمة الله عليه فما أحد منهم صرع يعني قتل إلا رغب له عن مصرعه ولا بقي إلا ندم على ما كان منه، ندم على ما كان منه. ولا يصح أن نقتضي نحن بمن ندم أو بمن قتل فرغب له عن مصرعه. هذه قصة عظيمة جدا، هي قصة المشايخ كما يقال الذين شاركوا في الثورات، يعني أقصد ممن ينتسبون إلى العلم، ولا شتان طبعا، لا فرق لا مقارنة أبدا بين هؤلاء وبين من خرج من السلف مع ابن الأشعث، أنهم خرجوا يتأولون كفر الحجاج كسعيد بن جبير والشعبي ومسلم بن يسار وهؤلاء. أما الشعبي فهو نفسه الذي يتحدث، ماذا قال الشعبي رحمة الله عليه؟ قال لقد أصابتنا فتنة لم نكن فيها بررة أتقياء ولا فجرة أقوياء. وندم الشعبي على ما كان منه. وسعيد بن جبير رحمه الله تعالى ترك ذلك، ولكن تتبعه الحجاج حتى قتله الحجاج، قتله مظلوما. فالشاهد من هذا كله أنه لا ينبغي لإنسان مهما كان أن ينزل إلى ميادين وأن يخرج في ثورات ومظاهرات ويقول أمر المعروف أو أنها عن المنكر أو غير ذلك، كل هذا سيودي به إلى الخطر وبالأمة إلى الخطر العظيم. فالذين يقولون مشايخ الثورات هؤلاء نزلوا من باب إنكار منكر ومن باب دفع ظلم وغير ذلك، نقول هؤلاء نزلوا لتكثير المنكر لا لإنكاره بل لزيادته. من هم هؤلاء الذين ينكرون المنكر؟ وبهذا ينكر المنكر؟ ينكر المنكر هكذا؟ ينكر المنكر بالطريقة الشرعية، إذا كنت عند الحاكم وبين يدي الحاكم وبالطريقة الشرعية وبالأساليب المرعية ينكر على الحاكم أو تنصح الحاكم فيما بينك وبينه. أما مظاهرات ثورات هذه طريقة غربية كفرية وضعوها عندهم لأنهم لا شريعة تحكمهم، فكيف تنتقل إلينا هذه الطريقة ويقتنع بها الناس اليوم؟ هذا إثم عظيم. ففي هذه القصة من فوائد الكثير والكثير، ولكن الوقت لا يسمح بأكثر من هذا والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن إليكم. هذا سؤال ورد من أوسيم من الأخي خالد، يقول هل ثبت في النصوص الشرعية أن النبي صلى الله عليه وسلم سيسقي الناس من يده على الحوض في أرض المحشر؟
الحمد لله رب العالمين. أما سقي الناس من يد النبي صلى الله عليه وسلم في أرض المحشر، قد جاءت أحاديث ظاهرها أن الناس يشربون من كؤوس الموضوعة وغير ذلك، ولذا لما كانت هذه النصوص كثيرة فبعض أهل العلم أو كثير منهم يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يسقي الناس بيده، إنما الناس يشربون من كؤوس موجودة على هذا حواف في هذا النهر والحوض الذي بين النبي صلى الله عليه وسلم أوصافه. ولكن ذهب من أهل العلم من ذهب إلى أن ذلك يحصل أيضا، أن النبي صلى الله عليه وسلم يسقي أقواما، ويدل على ذلك ما جاء عند البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا فرطكم على الحوض ليرفعن إلي رجال منكم حتى إذا أهويت لأناولهم، حتى إذا أهويت لأناولهم اختلي جودوني فأقول أي رب أصحابي، يقول لا تدري ما أحدث بعدك. فدل هذا على أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يناول ويسقي. فإذا نجمع بين الأحاديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم يناول والناس أيضا يشربون، وكل ذلك حاصل يوم القيامة إن شاء الله تعالى والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن إليكم. هذه مداخلة هاتفية وردت من دمياط من الأخ أحمد، نستأذنكم في استقبالها.
نعم. وعليكم السلام. مرحبا.
يا شيخ انا كنت نايم في بيت حمايا.
نعم.
فطلبت مني زوجتي ان اتي لها بحاجة في الليل.
نعم.
فاقسمت بالله لو قمت همشي من البيت.
نعم.
نيتي ان ارددها.
وانت في نيتك ايه؟ طب السؤال الاول، انتظر السؤال الاول بس، يعني هي قالت لك ان تأتي بهذا الشيء من خارج البيت؟ وانت قلت لها حلفت انك لو ذهبت خارج البيت هتترك البيت وتمشي، وكنت ناوي ايه بتقول؟
لن يرجع.
طب رجعت ليه؟ نعم؟ يعني انت كنت ناوي بس تهدد والا ترجع، يعني عادي ما في مشكلة. نعم. الحمد لله رب العالمين. يسأل اخونا يقول بانه قد حلف على زوجته يمينا انه اذا خرج من البيت وكذا فانه لن يعود الى البيت مرة ثانية، وكان يريد التهديد، ينوي ذلك بالفعل، ثم خرج وعاد وكان ينوي التهديد ما ينوي اليمين، يعني ما ينوي أنه لا يرجع. فنقول هذا الرجل الذي حلف هذا اليمين لأجل أن يحث المرأة على هذا الشيء أو يمنع المرأة من شيء ثم إنها أصرت على خروجه، فعليك كفارة يمين، عليك كفارة يمين. لكن لو كنت حلفت مع ذلك بالطلاق وأنت تنوي بذلك التهديد فقط للطلاق، نقول عليك كفارة يمين ولا يقع الطلاق. أما وهو يمين فقط هذه يمين منعقدة، فإذا حلفت على ذلك، حلفت على هذا ثم بعد ذلك رجعت، فعليك كفارة يمين، والله أعلم. نعم.
ما هو
ما هو ايه؟
النصيب.
القدر طيب. طيب طيب تابع معي، بارك الله فيك. الحمد لله رب العالمين. اما عن سؤال اخينا الثاني، هل هناك فرق بين النصيب والقدر؟ نقول القدر ما قدره الله سبحانه وتعالى مما علمه الله عز وجل من أفعال العباد وأعمالهم وكذا، والقضاء ما قضى الله سبحانه وتعالى به، وقد يطلق على القضاء قدر وعلى القدر قضاء. النصيب يعني ما قدره الله لك، فلا فرق بينه وبين القدر. نصيبك كذا يعني قدرك كذا، والناس يريدون أو يطلقون النصيب بمعنى القدر، هذا نصيبه يعني هذا قدره، أو الزواج قسمة ونصيب يعني قضاء وقدر. فمراد الناس بالنصيب أي النصيب المقدر لك الذي قدره الله سبحانه وتعالى لك، فحينئذ لا فرق بين النصيب وبين القدر، فنصيبك من قدرك، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخي أبي عائشة، يقول هل يجوز تسمية الرجل باسم السيد؟
الحمد لله رب العالمين. الأولى أن لا يسمى بالسيد ويسمى بسيد دون الألف واللام، هذا هو الأولى، هذا هو الأولى والأكمل. لكن لو تسمى بالسيد كعلم هذا لا إشكال فيه، لأن العلمية ترفع الإشكال، ولا يقال هذا قد تسمى باسم الله سبحانه وتعالى، لأن العلمية ترفع مشاركته لأسماء الله عز وجل، فيقال هذا السيد إبراهيم كذا كذا، لا إشكال في ذلك. أما السيد لو صار وصفا عاما لهذا الرجل وأطلق عليه على هذا الرجل السيد من باب الوصفية، فيقال اذهبوا إلى السيد يحكم بينكم السيد، وهو علم وهو وصف لفلان الفلاني، فهذا لا يجوز. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال الرجل الذي كان يوصف بأنه الحكم، ويقال أبو الحكم لأنه كان يحكم بين الناس، فغير النبي صلى الله عليه وسلم هذا وقال من أكبر أبنائك؟ قال شريح. قال أنت أبو شريح، يعني لست أبا الحكم، لأنه لوحظ في ذلك معنى الصفة، فإذا كان يلاحظ في ذلك الصفة فهو سيد، لكون سيد الناس بصفة عامة هذا يغير. أما إذا كان يسمى بالسيد كعالم انتفى المحظور حينئذ، لأن العالم تقييد ولا يخشى منه شيء، ولكن الأولى تركه، الأولى تركه، ولو أن الإنسان سمي بسيد هذا أفضل، لكن لا حرج إن شاء الله في تسميته بالسيد بالألف واللام، لكن غيره أكمل والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من مصر من أخي أبي عائشة، يقول هل يجوز الصيام غدا بنيتين، نية الخميس ونية الإكثار من الصيام في شهر شعبان؟
الحمد لله رب العالمين، نعم نعم يصوم هذا ويصوم ذلك بالنيتين لا إشكال إن شاء الله، فهو ناو أن يكثر من الصيام في شعبان فهو يكثر من الصيام، ثم جاء الاثنين والخميس وهو مواظب مستمر على الاثنين والخميس فينوي بذلك هذا وذاك، فيرجى إن شاء الله أن يحصل له الأجران والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من بيلا من الأخ محمد، يقول ما توجيه فضيلتكم لرد العلامة حمود التويجري رحمه الله على إباحة التصوير الفوري؟
الحمد لله رب العالمين. أما التصوير الفوري الذي هو عند الشيخ التويجري، التصوير الفوري الذي يلتقط الإنسان الصورة بالكاميرا ثم تخرج يخرج كرت بهذا للصورة الكرت، هذا طبعا كلام الشيخ التويجري صحيح في هذا، وأن هذا ما يجوز تصوير الكاميرا فتخرج كرتا وصورة، هذا لا يجوز. وأما القول بأن هذه الكاميرا لا دخل الإنسان فيها فليس كتصوير اليد، فلا شك أن هذا قول يجانبه الصواب، لأن هذا من عمل اليد أيضا، من الذي يضغط على الكاميرا ومن الذي يخرج الصورة بضغطة هذه، إنما هو هذا الإنسان، هذا الإنسان فهو عمله، فبدلا من أن يرسم باليد إنما أعطى الكاميرا أمرا فأخرجت هذه الصورة، فهو من عمل يده، ولولا ذلك لما خرجت الصورة، وهو مصور ولا لا؟ هذا مصور وتلك صورة، إذن هذا مصور وهذه صورة لها جور مخرجت فتكون محرمة، فقول الشيخ التويجري رحمه الله تعالى في ذلك قول صحيح، فلا يجوز التصوير بالكاميرا، لا يجوز أن تصور بالكاميرا وأن تخرج الكاميرا لك كرتا فيه الصورة، هذا لا يجوز والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخ محمد، يقول ما حكم إسبال الثوب في العمل إذا كنت أحتاج إلى ذلك حتى لا تحترق رجلي ولا تتسخ؟
الحمد لله رب العالمين، لا يجوز هذا يا أخي، كيف يعني العمل يحتاج؟ يحتاج العمل إلبس شرابا، إذا احتاج العمل إلبس شرابا، فيكون ثوبك إلى الكعبين، والكعبان العظمتان النتئتان عند ملتقى الكف بالساق، يعني هذا قريب من الأرض ما هو بعيد، ليس الكعبان هما الركبتان يا إخواني، الكعب هذا العظمة النتيئة عند ملتقى الكف مع الساق، مع الساق هذا العظمة في أسفل، والنبي قال ما أسفل من الكعبين من إزاري فهو في النار، فلا يجوز الإنسان أن ينزل ثيابه عن كعبيه، فإذا كان يحتاج إلى تغطية الكف أو ما هو أعلى بقليل فليلبس الشراب، ولا حاجة إلى أن يسبل إزارة والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من أوسيم من الأخ خالد، يقول هل هناك تعارض بين قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تذكروا هلكاكم إلا بالخير وعدم إنكاره صلى الله عليه وسلم على من أثنوا شرا على الجنازة؟
الحمد لله رب العالمين، لا تعارض بين قول النبي اذكروا هلكاكم بالخير يعني موتاكم، قد جاء هذا الحديث عند النسائي وغيره، وبين حديث الصحابة لما قال النبي أما هذه فقد أثنيتم عليها شرا، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تذكروا هلكاكم إلا بالخير يعني إذا لم يكن هناك داع شرعي، على ما تذكر الموت بشر؟ على ما تذكرهم وقد أفضوا إلى ربهم، لكن إن كانت هناك مصلحة شرعية كتحذير مبتدع أو ضال أو غير ذلك فهذا لا بأس، وعليه حمل قول الصحابة رضوان الله عليهم لما أثنوا على هذه الجنازة شرا والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن عليكم. هذه عدة أسئلة وردت من السعودية من أخ رمز نفسه بسين. سؤاله الأول شيخنا يقول: هل الوزراء يأخذون حكم ولي الأمر في المناصحة السرية؟
الحمد لله رب العالمين، نعم، فهم فرع عن ولي الأمر فيأخذون الحق، فلا يجوز ذكر مثالبهم، وإنما النصيحة لهم تكون سرا، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن عليكم. هذا سؤال آخر ورد من السعودية من أخ رمز نفسه بسين يقول: ما معنى إذا قام أحدكم في الصلاة فإن ربكم بينه وبين قبلته؟
الحمد لله رب العالمين، معنى ذلك أن الله سبحانه وتعالى قبل وجهه، وهو سبحانه وتعالى على عرشه مستوي، وهذا غير مستنكر، فالله عز وجل على عرشه، والله عز وجل قبل وجهك، لأنك إن توجهت إلى قبلتك في الصلاة فقد توجهت إلى ربك سبحانه وتعالى، ولله المشرق والمغرب، فإنما تولوا فثم وجه الله. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث ابن عمر كما في الصحيحين: لما رأى النبي بصاقا في جدار القبلة حكى، ثم أقبل على الناس فقال: إذا كان أحدكم يصلي فليبصقن قبل وجهه، فإن الله قبل وجهه إذا صلى. العثيمين رحمه الله تعالى جمع بين هذا وبين كون الله عز وجل في السماء، فقال: إن النصوص قد جمعت بينهما، والنصوص لا تأتي بالمحال، يعني جمعت بين كون الله على العرش استوى وبين كون الله قبل المصلي. والثاني أنه لا منافاة بين معنى العلو والمقابلة، فقد يكون الشيء عاليا وهو مقابل، لأن المقابلة لا تستلزم المحاذاة، هذه القاعدة، لأن المقابلة لا تستلزم المحاذاة. ألا ترى أن الرجل ينظر إلى الشمس حال بزوغها فيقول إنها قبل وجهي، مع أنها في السماء، ولا يعد ذلك تناقضا في اللفظ ولا في المعنى، فإذا جاء هذا في حق المخلوق فهي في حق الخالق أولى. وقال ابن القيم رحمه الله: فلا تنافي بين الأمرين، فأينما ولى المصلي فهي قبلة الله، وهو مستقبل وجه ربه، لأنه واسع، والعبد إذا قام إلى الصلاة فإنه يستقبل ربه تعالى، والله مقبل على كل مصل بوجهه، كما وترد بذلك الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه قد دل العقل والفطرة وجميع كتب الله السماوية على أن الله تعالى عال على خلقه فوق جميع المخلوقات، وهو مستو على عرشه، وعرشه فوق السماوات كلها، فهو سبحانه محيط بالعوالم كلها، فأينما ولى العبد فإن الله مستقبله، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن عليكم. هذا سؤال ثالث ورد من السعودية من أخ رمز نفسه بسين يقول: هل الجمع لأجل المطر يشترط فيه نزول المطر عند أول الصلاة الأولى وأول الصلاة الثانية، أم يكتفى بنزوله عند بداية الصلاة الأولى فقط؟
الحمد لله رب العالمين، إذا نزل المطر أثناء الصلاة الأولى أو فرغت من الصلاة فنزل المطر وحبسك في المسجد فجمعت الصلاة الثانية معها، فهذا لا حرج، ولا يلزم أن ينزل المطر في الصلاة الأولى، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن عليكم. هذا سؤال ورد من أوسيم من أخي خالد يقول: إذا نزل عندي ضيف وأنا صائم صيام نافلة، فهل يجوز لي أن أفطر من أجل إكرام الضيف؟ وإن أفطرت فهل لي أجر الصيام؟
الحمد لله رب العالمين، إذا نزل الضيف وأنت صائم صيام نافلة واحتجت إلى الفطر من أجل الضيف فهذا لا حرج، وأرجو إن شاء الله أن يكتب لك الأجر، لقول الله النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مريض العبد أو سافر، يعني ترى له عذر، كتب الله له ما كان يفعله صحيحا مقيما، فنرجو لك الأجر إن شاء الله إذا أردت إكرام ضيفك، وأنك لو لم تأكل معه ربما ما أكل أو تسببت في إحراجه، فهذا عمل نبيل، وإن النبي يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن عليكم. هذا سؤال ورد من الحفير من الأخ عزة يقول: رجل ساحر يعمل في استخراج الآثار عن طريق السحر، وكان معه رجل يعاونه في الدجل، وهذا الرجل لا يعلم أنه يستعمل الدجل، فهل يعذر بجهله؟
الحمد لله رب العالمين، يعني الرجل الذي يعمل مع الذي يبحث عن هذه الآثار أو شيء، إذا كان الإنسان يجهل الحكم فيعذر بجهله، كل من جهل حكما شرعيا أيا كان هذا الحكم وهو رجل غير متلاعب، رجل صادق، ثم جاء إلى هذا الحكم، فإنه يعذر في أي أمر من الأمور، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن عليكم. هذا سؤال آخر ورد من الحثير من الأخ عزة، يقول: بعض الحزبيين قال لأولاده: أبوكم هذا مرتد ولا يجوز الصلاة عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين، فما ردكم على أصحاب هذه الأحكام على المسلمين؟
يعني يقول،
يقول قال لأولاده بعد أن مات أبوهم: أبوكم هذا مرتد.
وأبوهم كان على السنة؟
ما أدري،
أعيد السؤال.
يقول: بعض الحزبيين قال لأولاده: أبوكم هذا مرتد فلا يجوز الصلاة عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين، فما ردكم على هؤلاء؟
الحمد لله رب العالمين، وأن لهم أن يحكموا بالردة. والله لو هذا مرتد وثبتت ردته وقامت الحجة عليه وثبتت ردته فحكمهم صحيح، لكن لو كان أنه لما خالفهم في الرأي وخالفهم في ما هم عليه حكموا عليه بالردة، هذا ولا شك تكفير المسلمين، لا سيما إذا كان من أهل السنة. يا الله، هذه جريمة عظيمة لو كان من أهل السنة ويقولون له: أبوكم مرتد لأنه على السنة. ما يخالوا عالما بعظمة الشريعة وخائفا من ربي سبحانه وتعالى أن يصف بهذه الأوصاف رجلا مسلما بهذه الأوصاف، إلا إذا كان عنده بينة قاطعة بأن هذا الرجل مرتد، كما قال شيخ الإسلام رحمة الله عليه: فمن ثبت إسلامه بيقين فلا يزول عنه إلا بيقين، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن إليكم. هذه مداخلة هاتفية وردت من النوبة من الأخ رمضان، نستأذنكم في استقبالها.
نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وإياكم.
ما حال حديث الأئمة من قريش؟
نعم، الحمد لله رب العالمين. حديث الأئمة من قريش وحديث الخلافة في قريش كلها دالة على أن الخلافة تكون في قريش عند الاختيار، عند الاختيار وجد القرشي وغيره فنختار القرشي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذا الأمر في قريش، وقال الخلافة في قريش، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقدم القرشي على غيره لأن الناس لهم تبع. لكن إن تغلب حاكم ولم يكن قرشيا وجب له السمع والطاعة، وإن بعض الناس اليوم يجعل السمع والطاعة للقرشي فقط، فإذا لم يكن حاكمه من قريش ولم يكن إمامه الأعظم من قريش فيقول لا سمع ولا طاعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الخلافة في قريش. نعم، الخلافة في قريش عند الاختيار، أما إذا تغلب حاكم فسواء كان من قريش أو من غير قريش وجب له السمع والطاعة، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث العرباض ابن السريع عند بعض أصحاب السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد، في رواية حبشي، عبد حبشي، وهذا ليس حرا فضلا أن يكون قرشيا. فإذا الإمامة في قريش نعم، والخلافة في قريش عند الاختيار، أما إذا تغلب غير القرشي فإننا نسمع له ونطيع، ولا زالت أمة الإسلام يتولاها غير القرشيين، ومع ذلك العلماء يسمعون ويطيعون، لكن التكفيريين في هذا الزمان يقولون هذا القول ويلزمون به في كثير من تنظيماتهم وكثير من طوائفهم، وهو قول باطل مردود يخالفه إجماع المسلمين أن الحاكم إذا تغلب فله السمع والطاعة طالما أن له الإسلام، والله أعلم. نعم، الحمد لله رب العالمين. أما عن سؤال أخينا رمضان من النوبة، السؤال الثاني عمن يأخذ من اللحية وهو رجل على السنة، نقول لأخينا الذي يأخذ من لحيته: هذا كالله قد تكون جاهلا بالحكم، طالما أنك على السنة والحمد لله، يعني أنت والله الحمد والمنة منقاد إلى الدليل، فنقول لك: يا أخي طالما أنك على السنة فخذ بالسنة. فهل ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من لحيته؟ الجواب باتفاق، لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ من لحيته، فقد كان صلى الله عليه وسلم يبقيها ولا يأخذ منها، بل هو الذي أمر بتوفير اللحى، قال: وفروا أبخوا أرخوا وكل هذا دال على إبقائها على حالها وعدم الأخذ منها. نعم وجد البعض قال بالأخذ كابن عمر كان إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته فما فضل أخذه، لكن هذا اجتهاد ابن عمر وكذلك ورد عن غير ابن عمر، فنقول هذا من قبيل الاجتهاد، والاجتهاد إذا خالف السنة فإنه يرد كائنا من كان. وعليه يا أخي بارك الله فيك، هذه سنة النبي ولم يرد أن النبي أخذ من لحيته، وما ورد أنه أخذ من لحيته فإن هذا غير ثابت. وكذلك أبو بكر وعمر وعثمان وعلي كل هؤلاء ما ورد أنهم أخذوا من لحيتهم، والنبي يقول فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن عليكم. هذا سؤال ورد من ميت غمر من أخت رمزت لنفسها بألف، تقول إحدى قريباتي أصيبت بالسحر لسنوات عديدة، وإذا أمرها أحد بالصلاة صرخت وهي حزينة جدا على حالها، فهل يلحقها إثم تارك الصلاة؟
الحمد لله رب العالمين، إذا كان عندها اختيار بعض الأوقات وجب عليها الصلاة، أما لو كانت هذه المرأة مغيبة كل الأوقات فلا إثم عليها، لكن كونها تفعل هذا وقتا ووقتا تستريح فعليها أن تقوم بالصلاة وقت راحتها. ثم إنها لا تترك نفسها، عليها بالرقية الشرعية وتلاوة القرآن واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى. أسأل الله أن يشفيها شفاء لا يغادر سقما، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن عليكم. هذا سؤال آخر ورد من ميت غمر من أخت رمزت لنفسها بألف، تقول هل إذا ذكرت شيئا من العيوب في شخص آخر وهذا العيب فيه فهل يعد هذا من الغيبة؟
الحمد لله رب العالمين، نعم هي الغيبة يا أختاه التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح، لما قالوا له يا رسول الله، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم وبين الغيبة بأنها ذكرك لأخيك بما يكره، فقالوا يا رسول الله أرأيت إن كان فيه؟ قال إن كان فيه فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته. هذه الغيبة ما يجوز بارك الله فيك إلا لمصلحة شرعية، مصلحة شرعية، كان يكون هذا الرجل فاسقا وتقدم للزواج وينصحك أهل العروس في هذا الرجل فتقولين مثلا هذا الرجل غير صالح أو فاسق أو يشرب الخمر أو كذا، أو كان رجلا مبتدعا، هناك أحوال كثيرة وردت في الاستثناء من الغيبة، لكن الغيبة هي أن يذكر الإنسان أخاه بما يكره ولو كان فيه، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وعسل عليكم. هذا سؤال ورد من أسيوط من أخي جمال، يقول لي صديق يعمل بصيدلية ويتواصل مع طبيب في صيدلية أخرى كمندوب توصيل مرضى يحتاجون دواء مجدولا، وهذا الدواء يباع بسعر غال جدا، فهل يجوز له العمل في ذلك؟
الحمد لله رب العالمين، على كل يا أخي سؤالك هذا يعرض على القانون والنظام، إذا كان القانون يبيح مثل هذا الصنيع فلا حرج، أما إذا كان لا يبيح هذا الصنيع فلا يجوز، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن عليكم. هذا سؤال ورد من الشرقية من الأخ محمد، يقول رجل قال لزوجته اذهبي من أمامي، فهل يعد هذا من ألفاظ الكناية في الطلاق؟
الحمد لله رب العالمين، لا شيء في ذلك، اذهبي من أمامي لا توسوس بارك الله فيك، هذا لا شيء فيه، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن عليكم. هذا سؤال ورد من الشرقية من أخ رمز نفسه بألف ميم، يسأل سؤالا حاصله، يستدل البعض بكلام بعض الفقهاء على جواز عزل السلطان المسلم إذا لم ترتب على ذلك فتنة، فما توجيه هذه النقولات؟
الحمد لله رب العالمين، نقولات كثيرة، وأنا طلعت ما أرسله الأخ كله، ذكره عن المواردي وذكره عن الأشاعرة التفتازاني وغير ذلك. يا أخي بارك الله فيك، لماذا أجهدت نفسك كل هذا الإجهاد؟ هذا كلام بعض الفقهاء وهو معروض على السنة، وجله من الأشاعرة، على من تستدل بهؤلاء؟ استدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أفلا ننابذهم، قال لا ما أقام فيكم الصلاة. استدل يا أخي بالإجماع الذي نقله ابن النووي رحمه الله تعالى، وأجمع أهل السنة أنه لا ينعزل بالفسق، طالما يا أخي أجمع أهل السنة فكل كلام يخالف كلام أهل السنة فمردود، كل كلام يخالف كلام أهل السنة فمردود. وننبه أيضا إلى من يقول بالتفريق بين العزل والانعزال في هذا الباب. وهناك فرق بين العزل والانعزال إذا قصدنا من جهة اللغة، لكن من جهة الحكم فلا العزل جائز ولا الانعزال جائز، لكن التفريق حاصل في اللغة، حاصل في فرق بين أن نقول العزل يقوم جماعة بعزل السلطان، أو الانعزال يعني ينعزل حكما، يعني يكون مكانه ولكنه لم يعد وليا شرعيا، انعزل بهذا الصنيع. وعزل يعني قام الناس بعزله، لكن هل هناك فرق في الحكم؟ فلا يجوز أن تعزله ولا هو ينعزل بالفسق، لا تعزله إن فسق ولا ينعزل إن فسق، هذا هو، هذا هو. لكن الذين يفرقون بين هذا وذاك في الحكم لا، فنقول لا يعزل بالفسق ولا ينعزل بالفسق، وكلا اللفظين استعملهم النووي رحمة الله عليه. إذن الإجماع ما هو؟ أن السلطان لا ينعزل بالفسق ولا يعزل بالفسق. ولهذا لما فرحوا بكلمة النووي لا ينعزل وظن الحكم خاص بهذا، النووي بعدها بأسطر ذكر رحمه الله تعالى أنه كذلك لا يعزل، وذكر النووي أيضا أنه لا يخلع، فكل كلام يخالف هذا فمردود. وما أتوا بكلام لأهل السنة المعتبرين، إنما أتونا بكلام كثير لبعض الفقهاء المتأثرين بالأشاعرة وبمنهج هؤلاء، تفتازاني ما وردي، لا تنشغل بهذا ولا تلتفت إلى هذه الشبهات. أخي كل صفحتين كاملتين نقولات، يا أخي هذه النقولات شبعنا منها، ولو أردت صفحات في عشرات في كتب تقول بالعزل، لكن أين الإجماع؟ أين حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الآمر بالصبر على جور الأئمة؟ ما قال النبي يعزل، النبي قال كما في حديث ابن مسعود في الصحيحين: ستجدون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها. هذا فسق ولا لا يا أخي؟ هذا فسق. قالوا: فما تأمرنا إن أدركنا ذلك يا رسول الله؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. ما قال تعزلون، قال تؤدون الحق الذي عليكم. إذن إذا حصل فسق صبرنا، إنما إذا حصل فسق عزلنا. لو قال ألف عالم هذا الكلام فهو مخالف للسنة ومخالف الإجماع. فيا شباب المسلمين، لا تغتروا بهذه النقولات والكتب التي تصنف في هذا، نقولات ليست عن السلف، هذه نقولات لبعض الفقهاء الذين تأثروا بمنهج أشاعرة، لا علاقة لنا بهم. المسائل فيها النصوص وفيها الإجماع، ماذا تريد بعد النصوص والإجماع؟ فلا السلطان يعزل إن كان فاسقا أو ينعزل إن كان فاسقا. إنما يقولون أنتم لا تفرقون بين عزل وانعزال، والله لو قصدت في اللغة نجيب لك عزل، هذا يقوم الناس بهذا، قاموا بعزل السلطان أو إنعزل، إنعزل يعني حكما، وعزل يعني قام الناس بعزل، هذا في الفارق اللغوي. لكن في الحكم ما هو؟ الحكم أن السلطان لا يعزل بالفسق ولا ينعزل بماذا؟ ولا ينعزل بالفسق، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن عليكم. هذا سؤال ورد من الدقهلية من الأخت أمة الله، تقول: أم زوجي تكرم بناتها وأبناء بناتها بطعام وذهب وثياب ونحوه دون أبناء الذكور وأبناء أبنائها، وهذا يورث البغضاء في النفوس، فهل يحق لها ذلك؟
الحمد لله رب العالمين. لو أن هذه أم الزوج تعطي لأولاد بنتها ولا تعطي لأولاد ابنها، ليست ملزمة بالعدل هنا، لأنهم ليسوا أبناءها وإنما أبناء وأبناء، ولكن على هذه المرأة أن تتقي الله، لأنها بذلك تغير الصدور وتستدعي البغض لها من أولاد ابنها، فعليها أن تتقي الله عز وجل وأن ترضي هؤلاء كما ترضي هؤلاء، لكن ليس هذا بلازم، والله أعلم.
ذكر كذلك شيخنا في السؤال أنها تعطي بناتها دون أبنائها،
لا يجوز أن تخص البنات بشيء دون أبناء، هذا الذي لا يجوز، لأنهم أولادها، وعليها أن تتقي الله وأن تعدل، والنبي قال: اتقوا الله وعدلوا بين أولادكم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن عليكم. هذا سؤال ورد من المنصورة من الأخ أيمن، يقول: أنا مغترب في إحدى الدول العربية ونزلت على أحد الأحياء وصليت الظهر مع جماعة المسجد، فوجدت الإمام يسرع في صلاته ولم يطمئن فيها، فصليت معه ركعة واحدة وانفردت عنه وأكملت الصلاة وحدي، وبعد الصلاة حصلت مشادة من الإمام وأنكر فعلي، فهل ما فعلته صحيح؟
الحمد لله رب العالمين، ما فعلته يا أخي غير صحيح، حتى ولو كان يستعجل في صلاته لكن يأتي بأصل أركان الصلاة وكذا فلا ينبغي أن تنصرف، أن صل مع بارك الله فيك وانصح له بعد الصلاة أن يطمئن في الصلاة، ففعلك هذا ما ينبغي إلا في حال واحد، لو كانت صلاته باطلة، لو كان ما يقيم صلبه، لو كان ما يطمئن في ركوعه، يعني ماذا؟ يعني يأخذ كل عضو محلة فقط، إنما لو سبح تسبيحة واحدة صلاته صحيحة. فما فعلت إن كانت صلاته باطلة فصحيح، وأما إذا لم تكن صلاته باطلة ولكنه يستعجل فإنك تصلي معه ثم تنصح له بعد الصلاة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن عليكم، هذه مداخلة هاتفية وردت من الأخ عزة من الحفير، نستأذنكم في استقبالها.
نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا أخ عزة.
فلما مات هذا الرجل فلم يجد له مكان يدفنه فيه الا مع اخيه الذي اصاب ان يدفن معه.
نعم.
وهذا الرجل ياتي لاولاده بصوره متكرره كل ليله، انا في نار اخرجوني من هذا المكان، ومر على هذه الوفاه يعني حوالي 3 شهور أو 4 شهور.
نعم.
تتكرر مرارا وتكرارا مع ابنائه كلهم، فماذا يصنعون؟
نعم. نعم. تابع معي. الحمد لله رب العالمين. أولا مسألة دفن الرجل مع أخيه، دفن الرجلين في القبر عند الحاجة جائز، ولكن ليست القبور التي عندنا اليوم التي هي قصور والتي يحصل أن يرمى الناس رميا على وجه الأرض ثم يبنى عليهم البناء، هذه مخالفة أولى رميهم، وهذا البناء مخالفة ثانية. أما عن دفن الرجل مع الرجل عند الحاجة في اللحد الشرعي والقبر الشرعي فعند الحاجة جائز، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الرجلين والثلاثة يوم أحد لما كثر القتلى. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، هذه الوصية لا يلزم الأبناء بها، وأما إتيان الأب في لهم في النوم فهذا إخاله من الشيطان، لأن هذا ليس في مخالفة شرعية، فهذا من الشيطان، فليستعيذوا بالله من الشيطان، وإذا استعاذوا بالله من الشيطان وما وضع الأمر في أذنهم لن يأتيهم أبوهم في النوم بعد ذلك، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم، هذا سؤال ورد من نجع حمادي من الأخ أسامة، يقول ما حكم صلاة إمام صلى في الركعة الأولى بقراءة حفص وفي الركعة الثانية بقراءة الكسائي؟
الحمد لله رب العالمين، القراءة بالقراءات والخلط بينها في الصلاة اختلف أهل العلم فيها على 3 أقوال. قول قال بالجواز لو صلى في الركعة الأولى بقراءة والثانية بقراءة، أو حتى في نفس الركعة قرأ بعض الآيات بقراءة وبعض الآيات بقراءة أخرى، فالمذهب الأول على الجواز مطلقا، وهذا لا إشكال فيه، وهذا مال إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ومال إليه ابن عربي رحمه الله. قال شيخ الإسلام يجوز أن يقرأ بعض القرآن بحرف أبي عمرو وبعضه بحرف نافع، وسواء كان ذلك في ركعة أو ركعتين، وسواء كان خارج الصلاة أو داخلها. والقول الثاني بالمنع مطلقا، وإليه مال بعض أهل العلم كالسخاوي. والقول الثالث التفصيل، فقالوا يجوز هذا في الصلاة بشرط أن يكون ما قرأه غير مرتبط بعضه ببعض، فإذا كانت الآيات التي قرأ بقراءة أخرى مرتبطة بالآيات التي قرأ بقراءة أولى فلا، أما إذا كان المعنى منفصلا فلا بأس. والذي يظهر من جهة الجواز هذا جائز فكله قرآن، لكن من جهة المسلك والعمل فإن ذلك يشوش على الناس، أن تقرأ بقراءة حتى ولو قراءة واحدة غير القراءة المشهورة هذا يشوش على الناس، فاترك هذا إلا إذا كنت عند طلبة علم أو عند مسجد يعي ذلك فلا بأس. وقد سئلت اللجنة دائمة هل يجوز قراءة القرآن في الصلاة برواية ورش، فقالت اللجنة القراءة برواية ورش عن نافع صحيحة معتبرة في نفسها لدى علماء القراءات، لكن القراءة بها لمن لم يعهدها بل عهد غيرها كالقراءة برواية حفص مثلا تثير بلبلة في نفوس المأمومين، فنترك القراءة بها لذلك. أما إذا كان القارئ بها في صلاته منفردا فيجوز لعدم المانع. يبقى إذا من جهة الجواز هذا لا بأس، لكن من جهة المسلك والعمل لا نقرأ بهذه القراءات في الصلاة إلا إذا كان عند قوم يفهمون، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخت ملك تقول إذا كانت هناك مسألة فيها خلاف واتبع العامي أحد الأقوال والحق عند الله سبحانه وتعالى خلاف ذلك فهل يكفر؟
نعم. الأول الأخت اسمها
ملك.
ملك، الحمد لله رب العالمين. أخت ملك، الأفضل ألا تبقين على اسم ملك، إن استطعت أن تغيري ملك فملك وملاك وكذا، هذا يكون للملائكة ولا يكون للبشر ولا ينبغي هذا، لا سيما مع النساء، لا سيما مع النساء، فإن المشركين زعموا أن الملائكة إناث، فملك وملاك وملكة وغير ذلك لا نسمي هذه الأسماء، لا نسمي هذه الأسماء. طيب ملك تسأل وتقول ها؟
تقول إذا كانت هناك مسألة فيها خلاف واتبع العامي أحد الأقوال والحق عند الله سبحانه وتعالى خلاف ذلك فهل يكفر؟
هل يأثم أصلا عشان يكفر؟ ما يأثم إذا العامي سأل أحدا من أهل العلم وأجابه بفتوى وكانت هذه الفتوى هي خاطئة أو ليست الحق عند الله فالعامي لا يأثم ولا من أفته يأثم. أما العامي الذي يتخير بهواه ويذهب يدور على العلماء حتى يجد الفتوى التي تناسبه فهذا يأثم، ولكنه لا يكفر على كل حال بهذا الصنيع، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المنصورة من الأخ أيمن يقول قلتم في أحد دروس أكاديمية الرشاد العلمية أن التبذير هو الإنفاق في محرم، فما هو وجه الدلالة على ذلك؟ وهل إذا أنفقت أكثر من حاجتي في مباح هل يعد هذا تبذيرا؟
الحمد لله رب العالمين. التبذير محرم، نعم، لأن الله قال ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، هذا يدل على التحريم، وكان الشيطان لربه كفورا. وبينا أن حد التبذير ما هو؟ التبذير نفق في حرام، أما الإسراف هو التجاوز في مباح، تكون النفقة في أصلها مباحة لكنك تتجاوز هذه النفقة فتصل إلى حد الإسراف، وهذا ممنوع. ولهذا بعض العلماء عرف الإسراف بأنه ماذا؟ صرف الشيء فيما ينبغي زائدا على ما ينبغي، صرف الشيء فيما ينبغي يعني في وجه مباح زائدا على ما ينبغي، يبقى هذا تجاوز. طيب والتبذير؟ صرف الشيء فيما لا ينبغي، يبقى الإسراف صرف الشيء فيما ينبغي ولكن زائدا على ما ينبغي، والتبذير صرف الشيء فيما لا ينبغي. وقال بعضهم التبذير الجهل بمواقع الحقوق، والإسراف الجهل بمقادير الحقوق. فعلى كل التبذير ممنوع والإسراف ممنوع، ولكن التبذير أعظم لأن الله قال إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المنزلة من الأخ محمود يقول ما قولكم في البرنامج المنتشر الذي يحرك صور الموتى؟ وورد مثل هذا السؤال من أوسيم من أخي خالد.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، هذا البرنامج برنامج منتشر وأخذ حيزا كبيرا عبر وسائل الاتصال، وصار ربما في كل بيت من البيوت، حتى استطاع الناس أن يحصلوا على هذه الصور التي كانت عندهم ثابتة، ثم يدخلون علي هذا البرنامج فتتحول هذه الصورة إلى صورة متحركة. ويمكن قبل الإجابة على هذه الفتوى أن نقول بأن صور هذا التزييف بحسب تتبعي لها على برامجها تنقسم إلى قسمين. هذا التزييف العميق الذي يسمونه تزييفا عميقا، هذا ينقسم إلى قسمين. القسم الأول يتعلق بصورة ثابتة، ثم يدخلون هذا البرنامج فتتحرك هذه الصورة الثابتة على طريقة ماذا؟ أن تتحرك العينان، ثم يتحرك الوجه يمينا وشمالا بحركة تكاد تكون ثابتة عند جميع أو في جميع البرامج أو اللقطات التي ينزلونها على الصور، وإن تعددت لكن لها صفة واحدة، حركة العينين ثم بعد ذلك حركة الوجه يمينا وشمالا. أيضا الأمر الآخر والصورة الأخرى التي رأيناها أيضا أنهم يأتون إلى صورة فيديو، هذه صورة الفيديو يأتون إلى فيديو، ثم هذا الفيديو لفلان من الناس فيأخذون صورته وينزلونها على آخر، على آخر، ثم إن هذا الآخر يتكلم بصوته ويتكلم بكلامه، لكن تكون الصورة التي أمامك والتي تتحرك هي صورة هذا الذي أخذوه. يعني مثلا صورة فلان أنا أخذتها وجعلتها علي أنا، فصارت الصورة هي صورته ولكنني أتكلم على لسانه وأتكلم بكلامي أنا، بكلامي أنا، أتكلم بكلامي أنا لكن الصورة هي صورته. فما حكم ذلك؟ الذي يظهر لي أن هذا لا يجوز، أن هذا لا يجوز، وذلك الأمور. أما ما يتعلق بالأولى وهي الصورة الثابتة التي تتحرك بعد ذلك عبر الحركة التي وصفتها لكم، هذه لا تجوز لأمور. الأمر الأول أن هذا الفعل فيه مضاهاة لخلق الله سبحانه وتعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم حينما ذكر تحريم الصور ذكر العلة في ذلك وهي علة المضاهاة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: أولئك الذين يضاهون خلق الله. فهذه المضاهاة، هذه المضاهاة في الصورة هي التي من أجلها حرمت هذه الصورة. ومن أجل ذلك ما نوع المضاهاة هنا؟ نوع المضاهاة هنا هو أنه يعمد إلى صورة ثابتة، صورة ثابتة، ثم هذه الصورة الثابتة يدخل عليها البرنامج، فماذا يحصل لها؟ يحصل لها أن العينين تتحركان، ثم يتحول الوجه جهة اليمين وجهة اليسار، كأنما بعث فيها روحا، كأنما بعث فيها حياة. هذا الفعل نفسه فيه المضاهاة لخلق الله عز وجل، فهو الذي يحيي العظام وهي رميم، وهو الذي يحيي الموتى سبحانه وتعالى، فهذه فيها المضاهاة. نحن ما نقول هي خلق، فإن أحد لا يخلق غير الله سبحانه وتعالى، هل من خالق غير الله؟ ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله. هذه لا نسميها خلقا وإنما هي مضاهاة، حيث إن الصورة ثابتة ثم يدخل عليها هذا البرنامج، فالذي يحصل ماذا؟ تتحرك هذه الصورة، تتحرك هذه الصورة، ليست صورة فيديو أصلا مثلا موجودة، أو صورة مثلا ملتقطة من كاميرا أو برنامج تلفزيوني أو كذا أو كذا، مع أن بعض العلم يرى أن هذا أيضا ممنوع، لكن حتى على قول من أجاز هذه الصورة تكون في الفيديو وكذا، على قول من أجازها، فهل نجيز هذا النوع؟ هذا النوع عبارة عن صورة ثابتة ثم ندخل عليها هذا البرنامج فتتحرك هذه الصورة بهذه الحركة. هذه صورة خلق، هذه صورة خلق وليست حقيقة خلق، صورة خلق، صورة ثابتة ثم تتحرك، كأنما نفخ فيها ماذا؟ كأنما نفخ فيها الروح، مثل ما يقال يوم القيامة لأهل لهؤلاء المصورين: أحيوا ما خلقتم، أحيوا ما خلقتم، خذوا هذه الصور أحيوها، ولن يستطيعوا لذلك سبيلا. فهؤلاء جاءوا عبر هذه التقنية، فماذا؟ فكأنهم أحيوها، كأنهم وليست حياة حقيقية، كأنهم. ولهذا علق الحكم على المضاهاة وليس على حقيقة الخلق، فإن الخلق ولو اجتمعوا لا يمكن أبدا أن يخلقوا شعرة أو أن يخلقوا حبة، لا يستطيعون إلى ذلك سبيلا. فهذه فيها أولا فيها المضاهاة، ومن أجل هذا تمنع. الأمر الثاني أيضا أن هذه الصورة اللي هي الثابتة فيها، لو أننا قلنا بإباحة هذا البرنامج، فيها جواز الاحتفاظ بالصور الثابتة، جواز الاحتفاظ بهذه الصور الثابتة ثم ندخلها بعد ذلك، بدلا من أن نقول للناس وننهى الناس عن الاحتفاظ بهذه الصور الثابتة، نقول لهم هاتوا هذه الصور وأدخلوها ثم حركوها. والواجب على من عنده صورة ثابتة أن يمزقها وأن يقطعها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم هذا، وكما جاء الحديث عند مسلم من حديث علي رضي الله عنه أنه قال لأبي الهياج الأسدي: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تدع تمثالا إلا طمسته. وعند غير مسلم: ألا تدع صورة إلا طمستها. الواجب أن نطمس هذه الصور أو أن نمزقها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. فإن قال قائل: لكن الصور الفوتوغرافية هذه مختلف فيها بين أهل العلم، وإنما التحريم القطعي على صورة التمثال، نقول: ومن الذي قال لك ذلك؟ إن سنة النبي صلى الله عليه وسلم لم تفرق بين التمثال المنحوت وبين الصورة التي ترسم في ستر أو في ورقة أو غير ذلك. ويدل على ذلك ما جاء في الصحيح أيضا أن جبريل عليه السلام قال للنبي صلى الله عليه وسلم لما كان في بيته هذا التمثال، قال: مر بالتمثال فليقطع رأسه حتى يصبح كالشجرة. هذا بالنسبة للتمثال. أما بالنسبة للصورة إذا رسمت في ستر أو في ورقة أو كذا، فدليل ذلك أيضا ما جاء عند مسلم رحمه الله تعالى وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل يوما عند عائشة رضي الله عنها فوجد نمرقة معلقة قد سطرت بها الجدار وفيها تصاوير، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، استغفر الله، ما الذي جرى؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا تعلمين أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة؟ لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة؟ فأخذته عائشة رضي الله عنه فمزقت هذا الستر وجعلته وسادتين لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنا النبي لم يفرق بين الصورة إذا كانت منحوتة وبين الصورة إذا لم تكن منحوتة. فهذا البرنامج فيه ماذا؟ فيه إقرار للصور تبقى على ما هي عليه ولا تمزق، بل إنك تستدعي هذه الصور وتدخل عليها هذا البرنامج لتكون الصورة صورة إحياء كأنما نفقت فيها الروح. وهذا هو الوجه الثاني من التحريم. الوجه الثالث أيضا من المنع أن هذه الصور تتجدد بها الأحزان. أنا أخبرني بعض الثقات أنه لما رأى هذه الصورة فزع وكأنما حيي هذا الرجل، ثم يتفاعل أهل البيت فمنهم الباكي ومنهم متأثر، فهذا تجديد أحزان. والواجب على الإنسان ألا أن يصبر وأن يحتسب وألا تتجدد أحزانه، فلا ينبغي أن ندخل الأحزان لتذكر بالأموات فيؤدي ذلك إلى ما لا تحمد عقبا، وقد يؤدي هذا إلى لطم خد أو شق جيب أو نياحة محرمة. هذا هو الأمر الثالث. الأمر الرابع أن هذا عبث بالأموات وانتهاك للحرمات، وربما أدخل البعض على ذلك ماذا؟ ما يستدعي السخرية، فيكون هذا من باب انتهاك حرمة الأموات. هذا فيما يتعلق بهذا الأمر. الأمر الذي بعد ذلك وهو الأمر الرابع والخامس أنه ما الفائدة في ذلك؟ ما الفائدة؟ لا فائدة في ذلك، لا فائدة في هذا، فهذا من العبث وإضغاء الأوقات وغير ذلك من هذه الأمور. هذا فيما يتعلق بالقسم الأول من التزييف العميق، وهو ما يتعلق بالصورة الثابتة. أما النوع الثاني من التزييف العميق وهو الصورة المتحركة، صورة الفيديو، فقد اخترعوا الآن هذا الأمر أيضا، وهو أنهم ينقلون هذا الفيديو، مثل الفيديو الذي أنا أسجله الآن، ينقلونه على صورة رجل آخر. هذا الرجل الآخر يتكلم بحركتي تماما، الصورة صورتي أنا، ولكنه يتكلم بلسانه هو ويتكلم بما يشاء، ومن ينظر إليه كأنما أنا الذي أتكلم. وهذا تزييف عميق خطير، وفي الحقيقة هو تزوير محرم، إذ بهذا نتوصل إلى المحرم بنسبة الأقوال إلى فلان وليست الأقوال له عن طريق الصورة. فإن كثيرا من الناس لا يعرف صوت هذا الرجل، فحينما يرى صورته ويعرفها ويسمع كلامه، وقد يكون كلامه هذا على خلاف اعتقاده، تتكلم أنت بخلاف اعتقادي أنا بصوتك أنت، فهذا قمة التزوير، ويؤدي إلى قلب الحق إلى باطل وقلب الباطل إلى حق، وهذا عظيم جدا 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 في التحريم، لأن هذا يترتب عليه تغيير حقوق وتغيير أقوال، وهذا لا شك أنه عظيم جدا جدا. هذا بحسب اطلاعي على هذا البرنامج وصور هذا البرنامج التي وردت. وبالتالي بعد هذا العرض من التصور وبعد هذا العرض من الأحكام نصل إلى خلاصة، وهي أن هذا البرنامج لا يجوز شرعا لما سبق. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يوفق المسلمين للاشتغال بما يقربه من الله سبحانه وتعالى وبما يرضي الله سبحانه وتعالى، وأحذر المسلمين من استغلال هذه التقنيات فيما لا يرضي الله سبحانه وتعالى، بل ينبغي على المسلمين أن يسخروا هذه التقنيات فيما يقربه من ربي البريات. والله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن عليكم. هذه مداخلة هاتفية وردت من بهرمس من الأخ حسام، نختم بها هذه الحلقة، نستأذنكم استقبالية.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم أنا سهل الحمد لله.
بارك الله فيك، عندي سؤالين.
نعم.
الأول، هل يلزم في رمضان قراءة القرآن أن أختمه كله، أم مثلا أحفظ من القرآن مثلا خمس أجزاء وكررهم مرارا وتكرارا إلى حين آخر الشهر، هل الثمرة المستفادة منها رضا؟
نعم.
نعم.
الحمد لله رب العالمين. أما عن سؤال أخينا حسام، السؤال الأول، هل في رمضان لو كان يحفظ خمسة أجزاء فقرأ كل يوم وكذا، بحيث يكون في خلال الشهر قرأ 150 جزءا، هل ولم يختم، هل هذا أفضل أم الختمة؟ لأنه يقرأ من محفوظه. نقول يا أخي حسام، اقسم الوقت في رمضان إلى قسمين، قسم اجعله الحفظ وقسم اجعله للتلاوة، واختم القرآن كاملا، هذا الأفضل لك، هذا شهر القرآن. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدرس جبريل كل عام في القرآن، فكان يعرض القرآن كله، فعليك أن تقرأ القرآن كله وأن تجعل لحفظك وقتا تحفظ فيه وتراجع فيه، والله أعلم.
تمام. السؤال الآخر حضرتك، هل يلزم القراءة أن أقرأ بصوت مسموع حتى يصل علي ما ألفظ؟
نعم.
أم يكفي تحريك الشفة؟
نعم. الحمد لله رب العالمين. أما عن سؤال أخينا الأخ حسام، هل يلزم في تلاوة القرآن أن يسمع نفسه أو يكتفي بحركة الشفتين؟ نقول الذي يلزم أن تخرج الحروف من مخارجها، فقد يحرك الإنسان الشفتين من غير إخراج الحروف، هذا لا أجر له، فضلا أن يقول البعض إن النظر في المصحف يكفي، هذا ليس تلاوة ولا قراءة، إنما اقرأ وأخرج الحروف من مخارجها، سواء أسمعت نفسك أو لم تسمع نفسك فالأجر حاصل، بشرط أن تكون الحروف قد خرجت من مخارجها، والله أعلم.
وفي ختام هذه الحلقة نتقدم بالشكر لفضيلة الشيخ هشام بن فؤاد البياري حفظه الله تعالى ووفقه على ما بذله من جهد في هذا اللقاء المبارك من الإجابة على الإخوة الذين قاموا بعمل مداخلات هاتفية والذين أرسلوا أسئلتهم عن طريق الموقع الرسمي، سائلين المولى عز وجل بمنه وكرمه له المزيد من التوفيق والسداد والهداية والرشاد. ونذكر إخواننا وفقهم الله أن هذا البرنامج سوف يبث ابتداء من الحلقة المقبلة بإذن الله عز وجل في 8:30 مساء بتوقيت مصر، وعلى إخواننا المتابعين خارج الدولة مراعاة فروق التوقيت، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.